بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نبدأ بفضل الله تعالى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب الاستقامة، ونحن صار لنا سنوات نتابع ابن تيمية رحمه الله، كلما خلصنا شيئا بدأنا في شيء آخر. والأسبوع الماضي انتهينا من التدمرية، واليوم إن شاء الله كتاب الاستقامة. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي، الحمد لله رب العالمين. جمع شيخ الإسلام بين البسملة والحمدلة، لأن المكاتبات أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ ببسم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل للملوك ولمن يريد دعوتهم ويبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة ولا وعظ موعظة إلا وبدأها بالحمد، فجمع شيخ الإسلام بين البسملة والحمدلة، فقال: الحمد لله رب العالمين. والحمد معلوم، الحمد أعم من الشكر وأخص من الشكر. أعم من الشكر أن الشكر يكون على النعمة على الخير، وأما الحمد سيكون على النعمة والبلاء أو على الخير والشر، فالإنسان يحمد الله على المصيبة، فهنا الشكر أعم من الحمد. أم الحمد أعم؟ الحمد أعم. أما من جهة الأداة، أداة الحمد، فالشكر أعم، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان فقط. إذا من جهة تأدية الحمد والشكر الشكر أعم، من جهة عموم التوجيه الحمد أعم. إذا الحمد يكون على السراء والضراء، والشكر لا يكون إلا على السراء فقط، وأما من جهة الأداء فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان فقط. قال: الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين صفة لله وليست اسما من أسماء، من أسماء الله الله، هذا هو الاسم الأعظم، هذا هو الاسم الأعظم الذي تنعطف عليه جميع الأسماء. والرب من أسماء الله، ولكن رب العالمين من صفات الله تبارك وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لو قال صلى الله عليه وعلى آله فقط يدخل الصحب في الآلة، يدخل الصحب في الآل، لأنه الآل أحيانا تكون بمعنى الخصوص، أحيانا تكون بمعنى العموم، هنا خصوص لأنه عطف عليها أصحاب، فصار آله يعني آل بيته المؤمنين منه، لأنه لو صلينا على جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم صلى المصلي على الطاغية دينه، وإنما نحن نصلي على آله المؤمنين منهم فقط. وأما إذا لم تأتي كلمة وصحبه فالآل هنا بمعنى الأتباع، فتشمل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عرب ومن عجم ومن سودان، فهنا مخصوصة أم عامة؟ هنا مخصوص، لأنه عطف عليه كلمة وصحبه، فالآل هنا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منه، وأما الصحب فهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول من رآه. والعلماء الذين يقولون الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام يقصدون بالرؤية اللقاء، ولا يقصدون الرؤية بالبصر، لأن معنى ذلك خروج الأعمى من الصحابة، ومعلوم أن من الصحابة عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو أعمى، ذكره الله عز وجل قال: عبس وتولى أن جاءه فدعا. إذن التعريف الصحيح أن نقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة، يعني لو أن صحابيا من الصحابة ارتد عن الدين ثم عاد إلى الإسلام فترجى له الصحبة، ترجى له الصحبة وترجى له أعماله الصالحة كلها. قال صلى الله عليه والصلاة صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس معناها الرحمة، ليس معناها الرحمة، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة معنى الرحمة يبقى الآية معناها أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. فالصلاة من الله هي الثناء، الثناء على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الله هي الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الملائكة هي الثناء مع الدعاء، وصلاة بقية المسلمين هي الدعاء أن الله عز وجل يسلم محمدا حيا وميتا، هو الآن قد مات صلى الله عليه وسلم فيسلمه ميتا مع تسليم سنته أيضا صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال. فهنا قال إن الاستقامة والاعتدال فرض واجب، ولكن تعريف الاستقامة هو الكتاب كله، تعريف الاستقامة هو الكتاب كله. ولكن المعلوم عند عوام الناس أن الاستقامة هي السير على الطريق المستقيم، والطريق المستقيم يبدأ في الدنيا وينتهي في الجنة، فطريق الله عز وجل هو الطريق المستقيم. ولذا الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الطريق الحق الذي يؤدي إلى الوصول إلى جنة الخلد، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ولا سيما الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالصحابة فيهم الصديقون وفيهم الشهداء وكلهم صالحون. فالاستقامة هي السير على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الاستقامة والاعتدال، مع أن الاعتدال من الاستقامة، ومتابعة الكتاب والسنة وهو أيضا من الاستقامة، فهذا كله من باب عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام في باب أسماء الله وصفاته. انظر شيخ الإسلام بدأ به أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته أعظم شيء في التوحيد، لأن الأسماء والصفات تشمل الربوبية وتشمل الألوهية، فإن من أسماء الله الرب والرزاق والملك، وهذه كلها من الربوبية، وكذلك من أسماء القهار والجبار، وهذه من أسماء المهدي أيضا من صفات الربوبية، والرحمن والرحيم. والأسماء والصفات تشمل الألوهية، وأعظم شيء في ذلك اسم الله الله، واسم الله الإله، فالإله أيضا من أسماء الله عز وجل، والإله بمعنى المعبود. فمن أسماء الله الله والإله، فالله والإله والحميد يعني الذي يحمد سبحانه وتبارك وتعالى. فالأسماء والصفات تتضمن إما ربوبية وإما ألوهية وإما كليهم، وإما كليهم. والصفات صفات الرب هي سر العالم، هي سر العالم في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل لماذا خلق الخلق؟ تجد الإخوة يقولون ليعبدوه، نقول انتبه، الله جل خلق الإنس والجن ليعبدوه صح، لكن خلق السماوات والأرض والملائكة والدواب والحشرات والجبال والأنهار والبحار ليست لتعبد، لأنها مسخرة مشبهة لله تبارك وتعالى. ثم إذا قلنا إن العالم كله يعبد الله، لأن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والجبال والدواب والنجوم والدواب والشجر وكثير من الناس، فهم يعبدون. لماذا يعبدونه؟ لماذا؟ ما هنا العبادة مطلوبة، لكن لماذا هي مطلوبة؟ الله عز وجل يحتاج إلى العبادة؟ لا يمكن. وكلمة يحتاج منفية عن الله تبارك وتعالى تماما، لأنه الغني، وهو الغني بحق، والغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، ولا يوجد غني إلا الله، فكل غني محتاج إلى غيره. فلو وجدنا في الدنيا إنسانا غنيا جدا وعنده الذهب والأموال بالأكوان، هل يمكن أن يعيش وحده؟ ولا هو محتاج لمن يخدمه ولمن يسيره ولمن يطعمه ولمن يسقيه ولمن ولمن؟ ففي الحقيقة أنه لا يوجد غني إلا الله، هذه الحقيقة أما أن رجل ذكر بعض الناس باسم الغني وقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالمقصود الذين أغناهم الله بشيء من نعم، بشيء، لأن الله عز وجل لم ينعم بكل شيء على أي أحد. فإن قلت كيف ألم ينعم الله عز وجل على سليمان بكل شيء، نقول لا. لا، من قال هذا؟ هل أنعم عليه بعلم الغيب؟ هل أنعم عليه بالدوام في الحياة؟ ولا مات سليمان عليه السلام؟ مات سليمان عليه السلام. فما في مكفي، ما في كمال تام في الغنى إلا لله وحده سبحانه عز وجل. فالله عز وجل لماذا أراد العبادة والتسبيح من المخلوقات؟ هو لا يحتاج، هو لا يحتاجها. الله عز وجل ليس محتاجا لا لعبادة ولا لتسبيح ولا لذكر ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما يحتاج، ولا يحتاج إلى سماوات ولا أرض ولا جن ولا ملائكة ولا عالم أبدا، ما يحتاج شيء، هو الغني بذاته تبارك وتعالى، ولا يوجد شيء غني بذاته. ماشي، هل السماء غنية بذاتها؟ لا، لأن الله الذي يرفعها سبحانه وتعالى، هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل الأرض غنية؟ لا، الله جل وعلا الذي يمسكها فلا تميد. فما في شيء غني إلا هو، ما في شيء غني بذاته إلا هو سبحانه عز وجل. فلماذا نعبده؟ هو لا يحتاج إلى عبادة ولا تسبيح ولا ذكر ولا شيء. فهناك سر، صح، هناك سر. هذا السر هو أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يريد سبحانه أن تتحقق وأن تظهر آثار صفاته في العالم، ولذا من صفاته المنتقم. إذن لابد أن يوجد ناس يعصون الله وينتقم منه، وهو الغفور، لابد أن يوجد ناس يعصون الله عز وجل معاصي متعددة ويغفر له، وهو الغفار، لابد أن يوجد من يعصي الله عز وجل ذنبا ويدوم عليه والله عز وجل يغفر، والله عز وجل هو الرزاق، إذن لابد أن يكون هناك من يرزقهم، ولابد أن يوجد رزق يرزقهم إياه. فكل أسماء الله وكل صفات الله العالم وجد من أجل إظهار آثار صفات الله تبارك وتعالى. أول شيء، أنت لما تنظر في العالم ترى صفة الخلق، تمام، صح ولا لا؟ طيب، ترى صفة الإحكام، نعم، سبحان الله تبارك وتعالى. فكل المخلوق، كل الخلق قبل يوم القيامة وبعد يوم القيامة، هو كله من أجل إظهار آثار صفات الله عز وجل. ولذا لما ينزل المطر سبحانه وتعالى يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب، بين الرحمة والإحياء سبحانه عز وجل، والإنزال والرزق. فإذن قوله بائز، لما الشيخ الإسلام يقول في باب أسماء الله وصفاته، تعلم من الأسماء والصفات هي أعظم شيء وأعظم العلوم، أعظم شيء وأعظم العلوم. حتى الفقه، الفقه أنت تتعبد الفقه لكي تحقق اسم الله الإله، إنه هو المعبود سبحانه تبارك وتعالى. فكل شيء في هذا العالم، كل شيء في هذا العالم هو من أجل إظهار آثار صفات الله عز وجل. فهنا شيخ الإسلام قال، بدأ بها، قال في باب أسماء الله وصفاته. وهنا من العجيب أن الجماعات المنحرفة لا تهتم بالتوحيد خالص. فالإخوان يقول التوحيد، كل الناس عارفة التوحيد، كل حاجة تقول لنا توحيد، وأخرهم أن التوحيد هو الحاكمية، والتوحيد ليس هو الحاكمية، بل الحاكمية فرع من فروع الألوهية، فرع من فروع الألوهية. ولذا لما يقول مثلا أبو إسحاق الحويني التشريع أخص صفة من صفات الرب، نقول له كذا، ليس التشريع أخص صفة من صفات الرب، بل أخص صفة من صفات الرب بالحياة والقيومية والقوة والعزة، الصفات الذاتية. أما صفة التشريع دي صفة فعلية، بل الله عز وجل شارك الناس في التشريع وسمح لهم بأن يشرعوا المصالح المرسلة. فقوله زائد أن هذا القول هل عليه دليل؟ لا، هذا ادعاء. فهم كلهم وضعوا مسألة التشريع لأن التشريع بداية الحاكمية. وإذا سيد قطب لا يفسر لا إله إلا الله إلا بمعنى لا حاكم إلا الله، ويشغلهم موضوع الحاكمية، فكما شغل برهامي والمجموعة هذه كلها، وعاشوا حياتهم كلها في مسألة الحاكم كافر ومعسكر السلطان كافر أو لا، شغلهم موضوع أن الألوهية هي الحاكمية، ونقول الحاكمية فرع من الألوهية، ولا يوجد شيء اسمه توحيد الحاكمية الذي زعمه أبو إسحاق وغيره، لا يوجد شيء اسمه توحيد الحاكمية، عندنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، قبلها توحيد الأسماء وإيه والصفات، بس ما في توحيد حاكمية. وإلا لو في توحيد حاكمية يبقى في توحيد سجود وتوحيد ركوع وتوحيد تصدق وتوحيد زكاة وتوحيد حج، ما كل شيء فيه عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فهذه فروع للتوحيد الحق. فقال من باب أسماء الله وصفاته وتوحيده، وتوحيده لأن هو الواحد الأحد الوتر، هو الواحد سبحانه وهو الأحد سبحانه وهو الوتر، فهنا لابد من توحيد الله تبارك وتعالى جل وعلا، فهو واحد لا تضرب له الأمثال وينفع عنه قياس التمثيل، وهو الأحد ينفع عنه قياس الشمول، وهو الوتر لأن كل شيء في العالم شافع، أما هو الوتر وشافع ليس معناها زوجي فقط، شافع يعني يحتاج إلى غيره، لأن ما العرش واحد صح ولا والكرسي واحد صح يا اخوان، العرش واحد والكرسي واحد وجبريل واحد، لكن كل شيء يحتاج الى غيره ولا يقوم الا بغيره، اما الله وتر يقوم به قائم بذاته وقائم على كل نفس بما كسبت، فهو هو القيوم يعني القائم بنفسه المقيم بغيره وحده جل وعلا. قال وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، فلا هدى إلا في الكتاب والسنة، مستحيل أن يوجد هدى إلا في الكتاب والسنة، أو يوجد هدى ليس مصدره الكتاب والسنة، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، ترك بعض الكتاب أو السنة، وهم لا يتركونه إلا لتحكيم العقل، فجعل العقل يدخل شريكا للنقل، مع أن العقل خادم والخادم لابد أن يكون في خدمة مخدومه، العقل في خدمة النقل، العقل في خدمة النقل، أما أن يكون العقل منازعا للنقل دخلنا في الإبليسية مباشرة، وأول من حكم العقل أمام الشرع هو إبليس، والعقل إذا حكمته في مواجهة الشرع تحول هذا العقل إلى هوى، إلى هوى، أنا خير منهم خلقتني من نار وخلقته من طين، الآن هو شغل عقله في مقابل اسجده لآدم، فشغل العقل في مصادمة النقل، واضح إخوان، بينما العقل يكون يشتغل في تنفيذ النقل، الملائكة اسجدوا سجد، إذا استخدموا عقولهم الله يأمرنا، هو سبحانه القوي القادر القهار الملك السيد ونحن العبيد، لما يأمرنا بأمر ننفذ مباشرة، هذا هو العقل الصريح، أما إبليس ترك العقل الصريح إلى الهوى، فظل يقول هو يأمرنا بالسجود، كيف يأمرنا بالسجود، هذا طين وأنا نار، أنا هذا ليس الله عنده حكمة، فقال أسجد لمن خلقت طينة، رأيتك هذا الذي كرمت عليه، فهنا استخدم العقل في مصادمة، فلما استخدم العقل في مصادمة النقل تحول عقله إلى هوى، وهكذا كل من يعصي نقلا صحيحا لابد أن يكون متبعا لهواه مباشرة، تأتي لهم تقول يا أخوان الآية التي تحتجون بها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الصحابة قالوا كفر أصغر، كفر دون كفر، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها كفر أصغر، فيقول لك لا لا كفر أكبر، لماذا؟ لأن الأولين وهم الخوارج الأول أيام ابن عباس قالوا أنا أتركوا الآية لكلام ابن عباس، ابن عباس جيد من عقل نفسه، ابن عباس جيد من النقل، فكلما حكمت العقل في مصادمة النقل تحول العقل إليه إلى هوى، والواجب أن تستخدم العقل في طاعة النقل، لأن هذا هو نداء الفطرة، يعني إيه نداء الفطرة؟ الذي يسمع جهازا هو يسمع له طريقة لاستخدامه، لابد أن تتبع هذه الطريقة، أما أن تقول أنا لا لا أنا اخترع طريقة أخرى، مثلا اخترعوا سيارة، قال لك السيارة لكي تدور لابد تضع مفتاحا وتشغل، ثم لابد أن تأتي إذا كان السيارة منول كما يقولون لابد من الأول ثم الثاني ثم كذا ثم كذا ثم كذا. إذا قلت لا 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 أترك هذا، نحن نضع المفتاح في الكرسي وتفضل تعمل بالكرسي، لا يمكن السيارة تتحرك أبدا، صح ولا لا؟ وإذا قلت لا نبدأ بالخامس أو أبدأ بالفرامل، فهنا لابد تستخدم الطريقة التي وضعها صانع السيارة والهاتف. كل من وضع طريقة لشيء وصممها وأعد لها لابد من اتباع هذه الطريقة. كونك تستخدم العقل في مصادمة الطريقة الصحيحة التي وضع لها الأمر، هذا قلب الأشياء وهذا تحويل العقول إلى أهواء. فما بالك يعني ممكن السيارة صنع السيارة صنع الهاتف ممكن يحدث شيء خطأ، ما بالك بالحكيم؟ الحكيم وضع نظاما للعالم وسنة كونية يسير عليها هذا العالم، لابد للإنسان أن يسير عليها بالضبط وإلا تختل كل الأمور. وإذا ما رأينا أحدا خالف أوامر الله وأفلح أبدا، كل الخاسرين كانوا ممن خالف أمر الله أو أمر رسله صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الهدى كله في الكتاب والسنة، ولا يوجد هدى في غيرهما أبدا أبدا. وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، بعض النقل، تترك بعض النقل خلاص، لأنك لكي تترك بعض النقل تضع بعضا من عندك فشاركت الله عز وجل، وهذا لا يصلح. والتنبيه على جميع البدع المقابلة أو المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات. البدعة مخالفة النظام التشريعي، البدعة مخالفة النظام التشريعي. الله عز وجل وضع نظام، افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه هو الله، وكلمة الله معناها إيش الشباب؟ الحبيب، سبحان، كلمة الله معناها اللغة الحبيب، والحبيب هنا بمعنى المطاع، مطاع حبا وذلا وخوف، فهو الله، الله يعني الحبيب. لابد أن نحب الله عز وجل، ولنبين هذه المحبة نطيعه، ولنبين هذه الطاعة نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال قل إن كنتم تحبون الله، الدليل الأوحد، فاتبعوا، ما في دليل ثاني، وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إذن أي إنسان يفكر في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أصغر شيء، هنا هو يفرط في محبة الله ويطعن في اسم الله الله مباشرة. ولذا لابد من الطاعة التامة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يترك بعض الكتاب والسنة أبدا. الذي يصنع البدعة، الذي يصنع البدعة هو لا شك مخالف، لما لأنه لا يمكن يسمى بدعة إلا إذا خالف، أما إذا وافقت فهي سنة وليست بدعة، فإذا خالفت فهي بدعة. فيأتي يحتفل بالمولد النبوي مهما يقول، لماذا تفعل هذا؟ أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تفعل هذا؟ أنا أريد أن أحتفل به وأعظم الخلق. كل الكلام ده تركه، تبقاش دماغي، كل الكلام ده تركه. هل النظام الكوني التشريعي الموجود سمع بهذا؟ ما سمع بهذا، لا تأتي بأي مبرر، خلاص انتهى انتهى. لو واحد الآن متزوج 4 نساء ثم قال رأيت أرامل كسر ومطلقات كسر، سأتزوج 5 من باب يعني الحمد لله أنا ميسور المال، من باب أضم هؤلاء النسوة وأرعى، لن أعاشر ولكن أطعم وأسقي وأسكن. يا عم لا يجوز لك إلا 4. لا أصل، ما فيش أصل، لا أصل، ما فيش، مش هنسمع، لن نسمع أصلا، لن نسمع، لأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا، فلا يصلح مخالفة أبدا. عندي خشوع في الصلاة وحب للصلاة يا أخوان، سأصلي العصر 6 ركعات، أريد أزيد الاقتراب من الله، نقول له لا، أنا أريد التقرب الزيادة إلى الله، كثرة السجود وكثرة الدعاء وكثرة ركوع ما يصلح والصلاة كلها بطلة. للأربعة وهي النتعم واللي بعدهم زود ما يصلح. لازم فقط طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. هذا هو الدليل الأوحد للمحب، ما في غيره. لذا أي مبتدع لن يسمى أصلا مبتدعا إلا إذا خالف في بعض النقل، في بعض النقل. أما إذا خالف في كل النقل فهو كافر خلاص، لأنه ينقل من مكان آخر، والنقل يكون من الكتاب والسنة. فالذي ينقل من مكان آخر تاركا الكتاب والسنة معرضا عنه هذا كافر مباشرة. ينقل من الإنجيل، ينقل من التوراة، ينقل من لينين، ينقل من تعاليم الشيوعية، خلاص هو انتهى، هو ترك الكتاب والسنة فهو كافر. قال: والبدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات. ينفي شيء لم ينفي الله، ويثبت شيء لم يثبته الله. ولذا هل كل الصوفية يثبتون وجوبة الاحتفال بالنور النبوي؟ هم يثبتون ما لم يثبته إيه؟ الشرع. يثبتون ما لم يثبته الشرع مباشرة، وينفون أشياء ما نفاها الشرع، ينفون أشياء ما نفاها الشرع. فيقول لك لأما المرأة لا تلبس الحجاب، هذا الشرع أثبته، أنت تنفيه كيف؟ التشريع حق خالص لله عز وجل، أنت تنفيه كيف؟ قال: ومبدأ حدوثها يعني البدعة، وقد وقع في ذلك من الأسماء المجملة. شوف الأول ابن تيمية بيضعك على أصل الداء، أصل الداء الإجمال، إن هو يأتيك بلفظ مجمل واللفظ المجمل يحتمل وجوه. فيجي يقول لك مثلا الديمقراطية، نعم الديمقراطية هي الشورى، يقول طب ما تخليك في الشورى طالما الديمقراطية هي الشورى خلينا فيه، لأن اسم الديمقراطية اسمه مجمل، اسمه مجمل يأتي بهذا وهذا، حكم الشعب ما حكم الشعب، إن الحكم للشعب. فلماذا؟ والألفاظ المجملة أول كلمة يا أيها الذين آمنوا نفاها الله، أول حاجة في المصحف أول مرة يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا كلمة مجملة، كلمة مجملة هي أصلا الصحابة يقولونها بمعنى انظر إلينا رسول الله، ولكن اليهود والمنافقون يقولونها، ولكن اليهود والمنافقين يقولونها راعنا بمعنى أنت راعي غنم أو أنت أرعن طأش، واللفظة مجمل. فالله جل قال لا تقولوا راعي خلص. الصحابة هل ممكن كانوا يقولون يا رسول الله نحن نقولها بنية سليمة؟ ممنوع خلاص انتهى، لأن اللفظ إيه؟ مجمل. فالشيخ الإسلام يقول دائما تأتي الأمور من الألفاظ المجملة. فتجد مثلا جماعة التكفير مسمى الدعوة السلفية يقول لك العمل الجماعي، يا عم مصطلح العمل الجماعي، طيب يقول لك انت ماذا تريد بالعمل الجماعي؟ يريد تأسيس جماعة لها مسؤول قيم ونواب القيم، وكل منطقة لها امثل وامير. طب يا عم هذا مصطلح ليس موجودا في دين الله عز وجل ابدا. فده خلك من لفظ مجمل. فدائما تأتي، ولذا ابن القيم نفصل مسألة الإجمال هذه، ويرى أن كل المسائل تأتي من ألفاظ المجمل. قال وحينبه طبعا شيخ الإسلام، فهو بس بيعطيك اسم المرض في الأول. فقال: ومبدأ حدوثها وقد وقع في ذلك من الأسماء المجملة، والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكسير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض. افتراق الخوارج مسكوا آية، الآية 44 من سورة المائدة، وامسكوا بهذه الآية وفسروها كما يريدون، ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون. طيب ماذا قالوا؟ كل من يرتكب شيئا مخالفا لأمر الله فهو حكم بغير ما أنزل الله، وبالتالي كل عاصي كافر. لأن الله عز وجل مثلا حرم الزنا، يأتي شخص يزني، الزنا محرم حكمه التحريم، هو الآن فعله إذا حكم بغير ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم، فكل كبيرة يكفر لك ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم. فالخوارج يكفرون فاعل الكبيرة من جهة أنه حكم بإيه؟ بغير ما أنزل الله. ثم يحاربون بقية المسلمين وعلي بن أبي طالب في نظرهم حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر علي بن أبي طالب. يا جماعة هذا سهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخليفة الراشد، هذا في الجنة، هذا حديث صحيح أن علي بن أبي طالب في الجنة، خلاص هو حكم بغير ما أنزل كفر. وقبل عثمان أيضا حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر يجب قتله وقتلوه، وعلي بن أبي طالب حكم بغير ما أنزل الله فكفر فقتلوه. فصارت هذه الآية دستورا عندهم يفهمونها على غير وجهها، لأنهم قد علموا أن أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك من سرق وهناك من زنى ولم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عاقبه. فلو كانوا كفارا ما كان يصلح لهم إلا القتل، صح يا إخوان؟ فماعز لما زنى رضي الله عنه هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل قتله أرضي كفرا؟ لا، هو حكم عليه حد الرجل، حد الرجل. ولما زنت امرأة العفيف، امرأة رجل ومعه زنت الأجير عنده، الأجير لأنه بكر جلد 100 وهي لأنها محصنة رجمت. فلو كان هذا الفعل كفرا كان واجب القتل. والمرأة المخزومية لما سرقت قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم قطع يدها؟ فكان يجب أن يعلموا أنه أما مرتكب الكبيرة ليس بك، مرتكب الكبيرة ليس بك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكسره حتى الذي لم يتب، فقال من فعل كذا وكذا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا ما فيش إن شاء عفى عنه خلاص. فالخوارج كفروا الآخرين، وكفر الخوارج بعضهم بعضا، والخوارج أيضا يكفر بعضهم بعضا دائما. وإذا الخوارج العصرية ينقسمون إلى قسمين، قسم الموجود الآن لا يكفر العالم وإنما يكفر السلطان ومعسكره فقط، وهذه عقيدة برهان ومحمد إسماعيل المقدم ومحمد حسان المجموعة دي. هذه تكفير معسكر السلطان، يعني السلطان وأهل الشوكة الكبار الذين هم ينوبون عنه كوزير الدفاع، فقصر الكفر التكفير على معسكر السلطان، تمام؟ ونقول لهم لماذا هو كافر؟ قالوا حكم بغير ما أنزل الله. طب وبقية الشعب؟ ما هناك من يعصي الله وارتكب الكبيرة فيجب أن تكسره الآخرين. أقول لك لا، هؤلاء مغلوبون على أمرهم وهؤلاء هم كفرة، فافترقوا عن الخوارج الذين يكسرون عموم المجتمع، افترقوا مع بعض. ومنهم من يكسر السلطان وحده. وفي الوقت نفسه ظهرت فرقة الشيعة، وفرقة الشيعة تكسر أهل السنة وتدعو إلى ذبحهم وقتلهم وإبادتهم وهكذا. فأنت ستجد، ابن الشيخ الإسلام يقول ستجد كل بدعة هي أصلا نتجت من مخالفة، مخالفة الناتجة عن الأسماء أو الألفاظ أو المصطلحات المجملة. قال وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل كما فعلت الصوفية والعياذ بالله. طيب هنا الذي يقول الشيخ الإسلام هذا مجرد تقدمة، مجرد تقدمة، هو سيفصل طول الكتاب. قال الرأي المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث، الكلام، ولذا كل أهل البدع في الأسماء والصفات يسمون أهل الكلام. وفي الفروع وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدث. الصوفية طبعا بيفهموا الكتاب ليس لهم علاقة بالنقل ولكن بالوجد والذوق، بالوجد والذوق. وقد يحرف نطق الآيات. وابن عربي هو طبعا أكبر عميد لمشرك الصوفية، أكبر عميد ومؤسس للشرك الصوفي. فابن عربي كان في غيظ شديد جدا بسبب فتح الأندلس، بسبب أن المسلمين فتحوا الأندلس وتملكوها لأسبانيا، وأنهم ينشرون فيها هذا الدين وهو نصراني متعصب يكره دين الإسلام. فعلم أن الحرب المعلنة لن يكسب منها، ودائما الحرب المعلنة مع المسلمين تخسر لابد منه. فابن عربي قال أدخل الإسلام وأدعي أنني من أفضل المسلمين ثم أحرف لهم دينه، فادعى أنه مسلم وتمسح بمسوح الإسلام وصار يدعي التقى والخشية نفس الطريقة التي فعلها ابن سبأ من قبل. ثم بدأ يحرف فقال: أنتم تقرؤون الآية خطأ، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا خطأ، هي الآية تقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض. ما معنى لله ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني الله عز وجل قطع نفسه قطعا، ما في العالم إلا الله، هو كان الله ولم يكن شيء معه، قال صدقت، هذا حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء غيره، صدقت، حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء قبله، صدقت، حديث صحيح. رأيتم؟ كان الله ولا يزال، كان الله ليس معه شيء ولا يزال ليس معه شيء. طيب وهذه المخلوقات والسماوات والأرض والملائكة والجن؟ قال أنتم هو الله، الله عز وجل مزق نفسه قطع عملها عرش، وقطع عملها جبريل، وقطع عملها ملائكة، وقطع عملها جبال، وقطع عملها رمال، وقطع عملها أنهار وبحار، وقطع سواها حشرات و فكل ما في الكون هو الله، كل ما في الكون هو الله. فالعبد هو الله والله هو العبد، فالعبد رب والرب عبد، عجبت كيف يكلف الرب. فبدأ يقنع الناس إن العالم كله قطع من الله عز وجل، وأنت أيها الإنسان قطعة من الله، فلا ينبغي أن تحارب قطعة من الله قطعة أخرى، لأن الكل هو الله، فلا يوجد شيء اسمه كافر وشيء اسمه إيه؟ مؤمن. ما فرعون قطعة من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم قطعة من الله، وأبو جهل قطعة من الله، وإبليس قطعة من الله، وأبو بكر الصديق قطعة من الله. فلا داعي للحروب والجهاد والدعوة إلى الدين الإسلام، ولا كل الناس عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. فيصلح أن تعبد الخنزير، تعبد القرد، تعبد البقرة في الهند، تعبد الصليب، كل واحد هو كل الله سبحانه وتعالى. وبدأ الصوفية يقتنعون بهذه المسائل، ورتب لهم المراتب الثلاثة: أنك تبدأ الأول بأنك عبد، مرتبة الأولية العبودية، وفي هذه تتبع محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتصلي صلاة خمس صلوات، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم بعد ذلك تترقى فتصير مريدا. لما تصير مريدا هناك علامة تعرف بها أنك مريد، أنك لم تعد تطمع في جنة ولم تعد تخاف النار. فيصرخ صارخهم: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. لا تخاف النار، بل أنت لو ترقيت إلى رتبة المريد لو بصقت على النار تصيح. ثم إنك لو أنت مريد لا تقبل السجن، يسجنك في شيء اسمه جنة مع حور عين وعسل ولبن وماء وخمر لا 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 لا، هذا سجن، هذا سجن. فلا تخف من جنة ولا تخف من نار. وبالتالي طالما وصلت لدرجة المريد اترك الكتاب والسنة، ونعطيك أوراد وأذكار أبي الحسن الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان، وتعيش بهذه الأوراد، وتعيش بأذكار أخرى. ما في بقى الصلوات الخمس، حتى لو صليت مع الناس صلي ظاهرا فقط، إنما تبتدي بعبادة الله 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 الله، حي 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 حي. ثم تبتدي تحريف الجسم حتى ينص بالجسم أوزار العبودية. أنت كنت عبد والآن تريد مريد، في عندك آثار لابد تنفضها، تنفضها بالديسك العربي هذا. هذه درجة المريد. يبقى المريد لن يصلي ولن يصوم ولن يحج ولن يزكي، وإن فعل فإنه يفعلها هكذا. ثم المريد يعني يترقى في درجة المريدية بحيث لم يعد يرى في العالم إلا نفسه والله، يعني هو لوحده وربنا، هو عبد والله معبود، أو هو مريد والله مراد، هو مريد والله مراد. إذا لو نظر وراء السماوات والأرض يقول هي إيه؟ الله. ما هو لا يوجد في العالم إلا هو والله سبحانه وتعالى. إذا ترقى في هذا سيصل درجة العارف بالله، درجة العارفية إن هو يفنى في الله، فينظر فلا يجد نفسه، فلا يرى إلا الله. يعني معناها إن أنا كمان صرت إيه؟ صرت الله، وكل شيء كن فيكون. أطعني عبدي أجعلك عبدا ربانيا، تقول الشيء كن فيكون. كلام فاضي طبعا، عشان كذب موضوع. فابن عربي لبس على الناس وصار القرآن، هل إذا أردت أن تفسر القرآن ترجع للسنة؟ السنة مضروبة والقرآن مضروب، ما ترجع ليه؟ للوجد، للذوق. أي وجد وأي ذوق؟ ذوق العارفين، ذوق العارفين. فتصير تابعا لأبي الحسن الشاذلي أو لأبي العباس المرسي اللي هو نفسه أبو الحسن الشاذلي، لأن أبو الحسن الشاذلي نزل من السماء وأبو العباس المرسي استناه هنا في اسكندرية ودخلوا في بعض، فصار أبو العباس هو أبو الحسن الشاذلي. أو تتبع عبد الرحيم القنائي، أو تتبع إبراهيم الدسوقي، أو تتبع ابن بشيش، أو تتبع عبد السلام في ليبيا. فهذا الذوق الصوفي. فانت صرت الآن ما بين ناس تحرف الكلام عن مواضيع متخذة العقل وتاركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الخوارج والشيعة، أو إنك تصير حسب الذوق والوجه تصير حسب الصوفية تاركا طريق المستقيم. فكل الذي يتكلم فيه شيخ الإسلام هذا كله تقدمة لبيان الأمراض ثم هو يفصل بعد ذلك. قال: والتعبد المحدث اللي هو التعبد الصوفي، لأن الخوارج ما فعل تعبدا محدث، الخوارج يصلي العصر كم ركعة؟ أربعة. يزيد في القرآن؟ لا. يصوم رمضان؟ نعم. لم يحدث في التعبد، ولكن أحدث في العقيدة، العقيدة الألوهية. أما الصوفية فإنهم عندهم تعبد إيه؟ محدث، تعبد فقه محدث نتيجة توحيد محدث، الفقه المحدث نتيجة توحيد محدث. طيب، قال: ويظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك. ما معنى ذلك؟ الإحداث كله سواء هنا هنا هنا، لا سيما كل طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أي زيادة على الدين هذا طعن في قوله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والتمام غير الكمال، الكمال أعظم، الكمال لا شيء بعد، لكن التمام فيه بعد. ولذا أكمل الله الدين فلم يعد هناك دين آخر ولا حتى مثقال ذرة الدين خلاص، لكن النعم تتوالى من الله، أتمم على الصحابة نعمته واستمرت النعم وتستمر النعم، تستمر النعم، لكن الدين يحتاج شيء. هم قلبوا المسألة، جعلوا الدين يحتاج إلى إكمال. قال: إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حد معه طبعا فيها كلمة الرسول فقط، فدي كانت من النساخ قديما ليسرع بالكتابة فيترك يقول في سر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتب ما بعده. وهذا موجود حتى الذين كان الشافعي رحمه الله يملي كتاب الرسالة، والذين يكتبون كتاب الرسالة يتركون صلى الله عليه وسلم، فلما تجدها لا تقول كيف شيخ الإسلام يذكر الرسول ولا يصلي عليه، لا هو صلى عليه بس الكاتب أراد. عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم، ولا من دنياهم؟ من دينه. يبقى الكمال في الدين، مظبوط أخوانا. أما الدنيا أشياء تجد كثيرة جدا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن هنا تضع يدك على المرض الأساسي في المسلمين الآن. الدين اكتمل والدنيا مفتوح، لأنه في الدين قال أكمل، في الدنيا قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى يجب المسلمين يخترعوا ويبتدعوا في الدنيا، ويجب أن يلتزموا في الدين فلا يتبعوا في الدين أبدا، ويتبعوا في الدنيا. ما معنى يتبعوا في الدنيا؟ لا تسبقهم أمة في مجال الطيران ولا السلاح ولا الفضاء ولا الهندسة ولا الطب ولا الكيمياء ولا ولا ولا، بل تجب أن تكون أمة الإسلام هي المبتدعة دائما في الدنيا وتتفوق ويعد الإسلام ولا يعلى عليه. هل المسلمون ابتدعوا شيء في الدنيا؟ ولا المسلمون الآن يجب أن يأخذوا كرتا أحمر هم عالة على العالم؟ سيارتنا، طائرتنا، بواخرنا، قطاراتنا، أقلامنا، نظاراتنا، هواتفنا، كلها من شيء، ملابسنا، كل شيء من عنده، كل شيء من عنده. نتعلم الطب ومن أعظم العلوم من عنده، من عنده. العالم العربي كله يتعلم طب باللغة الإنجليزية. قالوا: ولكن السوريين يتعلمونه بالعربي. ما يترجم؟ وليس يعني هم لم يضعوا طبا بالعربية، هم ترجموا إلى العربي. إنما نحن عال على العالم في الدنيا ولا لا؟ وفي الدين كان ينبغي ألا نخترع شيئا، الاختراعات ملأت العالم الإسلامي، فبدل من أن يبتدعوا في الدنيا ويلتزموا في الدين، التزموا في الدنيا وابتدعوا في الدين. فهذا من أكبر عيوب العالم الإسلامي كله. العالم الإسلامي عالة. أنت تريد تحارب الغرب، تحارب بطائراتهم اللي أنت واخدها من عندهم، تحارب بأسلحتهم اللي أنت واخدها من عندهم، لازم يكون لك أنت صح. طيب، فهنا قال مهمة جدا، الرسول عرف جميع الأمة ما يحتاجون إليه من كلمة دينية، لازم تضع أنت الخط الأساسي تحتها. وقد قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ماذا؟ ما يتقون. والتقوى تكون في الدين؟ نعم، يعني حتى يبين الله كل أمر يخص التقوى والدين. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء. البيضاء يعني الطريق البيضاء، المحجة البيضاء، السبيل البيضاء، ليلها كنهارها، يعني واضحة تماما. هو لا يقصد الليل والنهار بمعنى الليل والنهار، لكن يقصد أن الشريعة فيها أمور كثيرة جدا تحتاج إلى بحث وتمحيص، ولكنها واضحة بسيطة، ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي إلا هالك، لا يضل عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى، ولم يقل فلعله يرى، وإنما قال فسيرى. وبين من هنا أن البدعة ستكون من عصر التابعين، صح؟ لأنه قال من يعش منكم بعدي، من يعش منكم معي يبقى اسمه إيه؟ صحاب، فما فيش اختلاف. لكن من يعش منكم بعدي يبقى عصر التابعين مع بقاء من بقي من الصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. إذن الاختلاف سيبدأ من آخر عصر الصحابة، نعم، وظهرت بدعة القدرية في عصر الصحابة، وظهرت بدعة الخوارج في عصر الصحابة، صح ولا لا؟ هم من اللي قتل عثمان رضي الله عنه؟ خوارج، مظبوط. بدعة الخوارج ظهرت في عصر الصحابة، آخر عصر الصحابة. وبدعة القدرية لما جاء الرجل يتكلم عن ابن عمر ظهرت في آخر عصر الصحابة، ولكن بشرط الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في ايه؟ في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين. فعليكم بسنتي. اذا قارب النجاه الوحيد، سفينة النجاه الوحيدة سنتي. طيب، قال والواو هذه لا اعتبار لها في النهاية، ولكن لا اعتبار في الفصاحة والبلاغة والبيان. فقال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ظهر من ظهر الكلام ان هم ايه؟ سنتان. ثم قال تمسكوا بها، فجعلهما ايه؟ يبقى صار الاثنين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين واحدة. فمهمة جدا تمسكوا بها، فضع ايضا تحتها خط وعضوا عليها، ولم يقل بهما ولا عليهما. هل قال تمسكوا بهما؟ ابدا، بها وعضوا عليهما لا عليها، بالنواجذ. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة. فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجد الأمر بذلك. إذن عند الاختلاف يكفي كتاب والسنة، يكفي. إذن يكفي كتاب والسنة دائما، لأن قوله عند الاختلاف معناها أنه عند عدم الاختلاف الكتاب والسنة ما فيه إشكال خالص. يبقى يكفيك الكتاب والسنة دائما إن كنت متفقا أو مختلفا. وكان يقول في خطبته: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذه خطبة الحاجة. وكان عبد الله بن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس، يعطي درسا كل خميس فين؟ في الكوف، وهو أمير. ويقول: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، انكم يعني ستتبعون. وهو لا يخاطب الصحابه انما يخاطب التابعين، وقد احدث ويحدث لكم. انتم تخترعوا اشياء ويخترع لكم اشياء في الدين، في الدين. وقد قررنا في القواعد في قاعده السنه والبدعه ان البدعه هي الدين الذي لم يامر الله به ورسوله، يبقى البدعة في الدين شيء الدين دين لم يأمر الله به ورسوله. الاحتفال بالمولد النبوي أمر الله به ورسوله بالإسراء بالمعراج ما في الأشياء هذه كلها لم يأمر الله بها ورسوله. فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هل يجوز أن يشرعوا في الدنيا؟ يجوز ولا يستحب؟ يستحب ولا يجب؟ يس يس. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، إما لعدم العلم فهم وقعوا في البدعة جهلا منهم، وإما لعدم التعلم بسبب الإعراض عن العلم الشرعي، ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل. الرأي في مقابل النص، لكن الرأي في عدم وجود نص محمود. ولذا مدرسة أبي حنيفة رحمه الله تسمى مدرسة الرأي. وليس معنى أنهم مدرسة الرأي أنهم يقصدون مخالفة الدين، ولكن هم يبحثون عن مسألة معينة ولا يجدوا نصوصا لها فيجتهد. يعني أبو حنيفة رحمه الله يسأل المرأة تزوج نفسها، يبحث لا يجد حديثا يمنع ذلك، فيقول المرأة لها ذمة مالية وتبيع وتشتري وتملك وتورث بنفس القرآن، إذن المرأة لها ولاية على نفسها فهي تزوج نفسها. ما هو لم يصله حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، أو لا نكح إلا بولي وشهدين، لم يبلغ. فهنا رجع إلى إيش؟ إلى الرأي، إلى الرأي. ولكن هو حصن نفسه أبو حنيفة رحمه الله قال إن وجدت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحق. فلما وجد تلامذته الحديث بعد ذلك أن هو لا نكاح إلا بولي أو أيما امرأة نكحت، رجع عن كلام شيخهم أبي حنيفة، فلم يعد يحق لأحد الآن أنه إيش يجي يقول لك إحنا مع أبو حنيفة. مع أبو حنيفة مش يجي. أبو حنيفة يا ابني لو كان سمع الحديث كان هو الآن هو الذي قال. فالآن التحاكم إلى المنهج الحنفي فيما يخالف النصوص الثابتة هذا يعتبر حرام وبدعة منهم، مظبوط ولا لا؟ حرام عليه، مأجور هو مأجور رحمه الله. فهذا يسمى الرأي. فالرأي هو الذي هو يكون شيئا لم يوجد في الكتاب ولا في السنة، والقياس كله من الرأي، ومن الرأي ما هو صحيح ومنها ما هو إيه باطل، لأن القياس يعتمد على رأي ينظر في العلة، فإن وجد العلة تساوت فإنه يحكم بتنزيل نفس الحكم كتنزيل نفس حكم الخمر على المخدرات. فهذا قياس، وهناك قياس جلي جدا وواضح أنه لو واحد يقول يجوز ضرب الوالدين تقول له كيف؟ يقول لك ما فيش دليل على النهي عن ضرب الوالدين. فأي واحد من العوام غير ما يفهم أن هذا قياس يقول له كيف إذا كان ربنا قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم، هو الآن بيعمل إيه من غير ما يعرف أن هذا قياس صح ولا لا؟ أنه قياس أولى، فقياس الأولى مفهوم جدا عند كل الناس. فهل هذا رأي صحيح لأنه معتمد على علة صحيحة وقياس أولى؟ قال وكيف يرد ذلك؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردوا الجهالات إلى السنة. طيب، والكلام المحدث، وقد تكلم الناس على أصناف ذلك، كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث. الدين لا يحتاج إلى أي أحد اخترع له شيء، ماشي، الدين تام كامل كله. وأن الله قد بين في كتابه بالأمثال المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاء. الموجود من نصوص الدين أفضل وأنفع من المحدثات كلها، وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى. يأتون بأدلة، يأخذون بظهر الأدلة لينفذوا شيئا آخر في الحقيقة ويخالف الأدلة. ولذا أنت الجماعات الموجودة الآن تؤيد الديمقراطية تأييدا ولا لا؟ حتى اللي كانوا يقولون ان الديمقراطية كفر اكبر مخش من الملة. الان هم يرفع اصبعه هكذا يقول لها شركتها. ويظنون ان احداث هذه الاشياء والاعتراف بهذه المحدثات اعظم منفعة الدين وليس له اي منفعة ولم يكسبوا شيء. وان ما يذكرونه من الادلة فهي مندرجة فيما ذكر الله تعالى. حتى ان الاشعرية نفسه لو ابو الحسن الاشعري رحمه الله وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين واستغنائها عن الطريقة الكلامية. الطريقة الكلامية طريقة أهل المعتزلة الذين قللهم مع ذلك شعر والتلاوة الكلابية. قال حتى إن الأشعرية نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين واستغنائها عن الطريقة الكلامية كطريقة الأعراض ونحوها. طبعا هم اتكلموا عن الأعراض والأغراض والأبعاد اللي هم الفرق الكلامية. وقال الله منزه عن الأعراض وعن الأبعاد وعن الأغراض. الله منزل عن الأعراض عندهم يعني لا يسخط ولا يغضب سبحانه ولا يفرح. فبالتالي كل ما هو من صفات الرب عز وجل يعتبر عرضا فإنه منشأ لله تبارك وتعالى. يبقى إذن لو قلت إن الله يحب لك ربنا لا يحب، ربنا يريد ربنا لا يريد، ليه؟ لأن هذه أعراض. هل يسخط الله عز وجل؟ سخط الله علينا؟ ما يسخط. هل يغضب الله عز وجل؟ لا، لأن كل هذه أعراض وأبعاد. يعني ربنا ليس له يد ولا رجل ولا وجه ولا عينان ولا حقوة. كل هذا ليس ولكن كلها أبعاد، والله منزه عن الأبعاد. ومسائل الأغراض يعني إن الله جل له حكمة في تعذيب فلان وإثابة فلان وهو أيضا هو مجرد عن هذا. فهذا تعطيل لكل صفات الرب بزعم التنزيه عن الأعراض والأبعاد والأغراض. فإذا قال كطريقة الأعراض يعني نفي الأعراض عن الله عز وجل، يعني نفي الصفات الفعلية كلها، كل الصفات الفعلية منفية عن الله تبارك وتعالى. فمصيبة هذا القول كأهل الكلام، هذه مصيبة. فهذا يسمى علم الكلام. إذن علم الكلام جاء من إيه؟ من ألفاظ تنزيه الرب عز وجل، تنزيه الرب عن الأعراض. في حاجة اسمها الأعراض في الشرع، في القرآن والسنة، عن الأبعاد عن الأغراض. هذا كله بدأوا يضعوه قواعد مجملة ساروا عليها فأدت إلى تعصيب الرب عز وجل عن جميع صفاته. وإحنا قلنا الصفات هي شر العالم أوله وإيش وآخره، ودنيا وآخرة، ودنيا وآخرة. وأن القرآن نبه على الأدلة، القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يظنه بعض أهل الكلام من جهة الخبر فقط. فإحنا قلنا طبعا أن كل القرآن والسنة هي إما أخبار أو أوامر، ما في شيء آخر. كل الكلام إما خبر وإما أمر، والخبر يقتضي التصديق الإقرار واليقين به إذا صح إذا ثبت، والأوامر تقتضي التنفيذ بقدر الاستطاعة. فلما يقول الله شيئا على سبيل الخبر يجب التصديق والإقرار واليقين فورا إن صح. فأنت هل تصدق أن الله خلق ما في السماوات وما في الأرض؟ تصدق لماذا؟ أن هذا خبر ثابت، خبر ثابت فأصدقه، وإذا لم تصدقه كفرت. هل تصدق أن الله جل قال ألف لام ميم صاد؟ هل تصدق أن ذلك قال كاف هاي عين صار؟ نعم. هل تصدق أن الله جل ذكر قوما يسمون عادا وثمود وهكذا؟ تصدق أنه خبر ثابت، خبر ثابت. طيب هل تصدق أن الله عز وجل قال في حديث القدسي يا عبدي أطعني تكن عبد الربانيا تقول الشيء كنت يكون؟ طب ما ده خبر صدقوش ليه؟ أن كل شرط تصدق الخبر الثبوت، وهذا الخبر غير صحيح. هذا موضوع. أما في الأوامر، هل تؤمن بأن رجل أمرك بإقامة الصلاة؟ قال وأقيم الصلاة. هل تؤمن بالزكاة والحج والصيام؟ ثبت بها أوامر، ثبت بتوحيد الله الخالص وعبدوا الله جل مخلصين له الدين، كل هذا ثابت، أوامر ثابتة لابد من تنفيذ هذا الأمر بقدر الاستطاع، قدر الاستطاع. طيب ألم يقل الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولدي؟ هذا أمر طيب يجب تنفيذه، هذا أمر غير ثابت. يبقى كل القرآن والسنة عبارة عن أخبار أو، والأخبار تقتضي بشرط تقتضي التصديق بشرط الثبوت، والأوامر تقبل التنفيذ بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فالقرآن نبه قال فهم يظنون أن الكلام خبر فقط، يعني ربوبية فقط، يعني عليك التصديق فقط، ولذا المرجع تقول الإيمان هو تصديق، وإذا كان الإيمان هو التصديق إذا إبليس أن إبليس صدق وقال ربي وقال بعزتك وقال خلقتني، وفرعون صدق ولكن لم يظهر هذا التصديق لأنه قالوا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. لكن المسألة ليست فقط خبرا بل هي خبر وإيش وأمر. قال وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال. فالمعتزلة نقل عن الفلاسفة قالوا أصول الدين تعرف بالعقل ولا تعرف بالكتاب ولا بالسنة، أصول الدين تعرف بالعقل. طبعا هم نقلوا عن الفلاسفة بذات فلاسفة المشائين تبع أرسطو، أرسطو يقول الأمر كله قائم على العقل الأسمى، والعقل الأسمى هو الخير الأعظم ثم بونم، العقل الأسمى هو الله. هل من أسماء الله العقل؟ طيب هل من صفات الله العقل؟ طب هل الله يعقل؟ هل له عقل؟ لا لا، ما ثبت هذا الكلام. فلكن العقل الأسمى هو عند أرسطو هو الإله، والرسل هم فيوضات من هذا العقل، فهي عقول تابعة للعقل الأسمى. المعتزلة لم يقولوا هذا الكلام ولكن قالوا معنى، فقالوا المرجع في أصول الدين إلى العقل لا إلى النقل. وطبعا ترجع للعقل، أي عقل؟ عقل فلان، عقل سين، عقل صاب، عقل لام، قال لك العقل الجمعي. أين هو العقل الجمعي هذا؟ فين هو العقل الجمعي هذا؟ فمعنى ذلك أنهم يتبعون، احنا قلنا العقل إذا خالف النقل يتحول إلى هوى. إذا هم في الحقيقة أتبع من؟ أتبع من؟ إبليس. احنا قلنا رائد الهوى هو إبليس، فهم في الحقيقة أتبع إبليس. فالمعتزلة قالوا الأصول الدين يؤسسها العقل لا تؤسسها النقولات أبدا، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء. يعني قالوا التوحيد يبقى بالعقل، والفقه كمان بالعقل، والفقه بالعقل. الصلاة لها فوائد جسمية وبدنية، طب خلاص العب شوية في الجيم يبقى كده صليت انت الخمس صلوات. ما طالما الصلاة العقل يقول ان الصلاة عبارة عن تدريبات، فخلاص شوية تمارين شويه يبقى انت كده صليت خلاص، ما في اشكال. هذا تفسير بالعقل. خلي بالكم زي احنا عملت عن ابن تيمية قال او تفسير بايه، تفسير الصوفية بايه، بالذوق والوجد. فالصوفية قال لك لا، ما انت تقول محمد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذه الصلاة الخمسة آخر والشيعة القرامطة عياذ بالله. فإذا هو الكلام مش الإسلام الآن بيركز على الكلامية، الكلامية انت الصوفية، الكلامية انت فين؟ في قلب المعتزلة تمام، واللي بعدهم فارسون عنه هم الأشاعرة طبعا عياذ بالله. قال فقالوا إن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وكذلك الأمور العملية، إيش العملية؟ الفقه أيضا التي يتكلم فيها الفقهاء. فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية، فقالوا القياس هو أعظم مصادر الشرع ليس الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة الأحكام فيها قليلة، أما القياس هو الذي يعني ما هو مخزون بالقياس، استخدام العقل، استخدام العقل. كما يقول ذلك أبو المعالي اللي هو أبو المعالي الجويني وهو من رواد المعتزلة، ثم صار من رواد إلى شهر، ثم ختم الله له بخير، ولكن تاب ولم تتب كتبه، تاب ولم تتب كتبه. هو لما مات مات على عقائد عجائز نيسابور، يعني مات على السنة، ولكن كتبه هي الموجودة الآن. كما كأبي حامد الغزالي، أبي حامد الغزالي كاهن الصوفية الأكبر وعنده شركيات واضحة في إحياء علوم الدين، لكن هو لما مات مات والبخاري على صدر، لكن الكتب الموجودة شاهدة بليه؟ بالضلال، بالضلال والزندقة. قال أبو المعالي وأمثال من الفقهاء، حد يماري أن أبا المعالي من الفقهاء، ده من أعظم الفقهاء، وأصول الفقه هو المبرز فيه، وإلى الآن أهل السنة يدرسون الورقات له، كتاب الورقات لأبو المعالي الجويني، معتزل وإيه وأشعاري، لكنهم في الفقه والأصول. قال وأمثاله من الفقهاء مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي. إذن هو ينتسب إلى مذهب وثم يخالفه، يعني ولذا معظم الناس المنتسبين ينتسب إلى مذهب صحيح ثم يخالفه بعد ذلك، فهم شوافع وتجد عندهم بدع، الحنابلة وعندهم بدع، فأساءوا إلى من؟ إلى المذهب. فهو أبو الإسماعيل الجويني شافعي، نقول نعم شافعي في الفقه وليس في العقيدة، ونحوه من فقهاء الحديث. فكيف بمن كان من أهل رأي الكوفة، يعني مدرسة الرأي نشأت أولا في الكوف ونحوه، الكوفة في العراق، وكلمة الكوفة لما تقال يقصد بالعراق، لأن العراق ما كان إلا كوفة وبصرة بس، ثم ذلك ظهرت الأشياء. فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك، عندهم كل الفقه لابد أن يؤخذ بالرأي، وإنما العمدة على الرأي والقياس. حتى إن الخراسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم، لمن؟ لأهل الكلام، غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص، مع إن الشافعي رحمه الله من أكثر الناس التزاما بالنصوص. وبإذاء هؤلاء أهل الظاهر، إذا أهل الظاهر في ناحية وأهل الكلام في ناحية أخرى، كابن حزم ونحو، طبعا داود الظاهر وغيره، ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث. شوف هنا، أهل الكلام يقول الرأي يستوعب كل شيء، أهل الظاهر يقولون النصوص تستوعب كل شيء، والحقيقة إن لابد هذا مع هذا بشرط أن يستند الرأي إلى النص الصحيح ويكون تابعا له. العقل مثل الدابة تركبه للوصول إلى الحق فقط، لكن يكون هو القائد له، العقل مركوب. قال وبإذاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم، ابن حزم لا يقبل مسألة الرأي، هو القياس، ما هو القياس هو الرأي، فلا يقبل أبدا، وهو يفعله من غير ما يقر به، وابن القيم ألزمه في إعلام موقعي. قال ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث، هو النصوص تستوعب جميع الحوادث ولا لا؟ خلي بالكم خطر الإجابة، تستوعب أو لا تستوعب؟ تستوعب في الأصول، لكن هناك حوادث تجد النصوص ظاهرها لا يسند، فلا بد من الرجوع، وأهل العلم يستنبطونه، لأن الله أشار إلى ذلك. قال ولو ردوه إلى أولي الأمر لعلمه الذين، إلى الله والرسول أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبط من الأصل. فابن حزم يقول الدين مقصور على النصوص غلط، ولو يقصد الدين مقصور على النصوص في الاستنباط والأخذ والاعتماد نعم، أما أنها تسع كل الحوادث، يعني النصوص فيها مثلا حكم الصعود إلى القمر، فيها هذا الأمر ماشي، حكم قياس المسألة الزمنية في السفر، أن السفر من هنا إلى تونس مثلا يأخذ شهرين بالإبل ولكنه بالطائرة يأخذ 3 ساعات، فدي لابد من، إذا في حوادث تجد يا أخوان، الحوادث تجد تحتاج إلى رأي ولا إلى نص؟ إلى رأي تابع ليه؟ أما يبقى كلام ابن حزم من النص فقط غلط، وكلام أهل الكلام من الرأي فقط خطأ، القولان خطأ، هذا الذي يريده ابن تيمية رحمه الله. قال قال ويدعي الآن الظاهر يعني أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفي دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل، ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام. يعني هو ابن حزم، رغم ابن حزم له استنباطات يتألق فيها كما ذكرت لكم، والألباني معجب جدا به ولو حق، هو يتألق جدا مستعملا القياس مع إنكاره للقياس، مستعمل القياس مع إنكاره للقياس، يقول لك هو النصوص كلها كده، هو يجمع النصوص مع بعضها ويقيس، يقول لا أنا ما قست، أنا خدت دلالة النصوص، ما هي دلالة النصوص هي الرأي. فشيخ الإسلام بيعيب عليه، وبيعيب أيضا على أهل الرأي دول، أعدائنا دول، أعدائنا أهل الرأي. قال والتوسط في ذلك، ما معنى التوسط؟ يعني إدخال القياس الأدلة الشرعية. نعم. والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث، وهي شوف إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل. يعني كل الحوادث من الكتاب والسنة، لكن ظهر نبات اسمه الحشيش ومواد مخدرة كثيرة جدا ظهرت، ما كانت موجودة أيام الصحابة. الحشيش ما كانش موجود أيام الصحابة، ولا الأفيون، ولا كل الأنواع المخدرات التي تجد هذه كلها غير موجودة. فهنا ترجع إلى النصوص، لن تجد أي نص يقول الحشيش حرام، صح؟ ولا في الكتاب، ولا في السنة، ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فأهل الظاهر يقول لك الرجوع إلى الظاهر العام والدلالات النصوص، إن الخمور تغيب العقل، وهذه المخدرات تغيب العقل، إذن فهي خمر، فهي حرام. نقول له والله الذي فعلت هذا يسمى إيش؟ قياس، يسمى قياس. فهو يقول لا ما أنا ما قلت، أنا أقول أنا خدت بنصوص فقط. لكن هناك حوادث تجد ولا لا؟ تجد حوادث كثيرة جدا تجد. قال فيستعملون قياس العلة اللي هو وجود العلة في الفرع وهي ثابتة في النص، فيأخذ الفرع حكم النص. يعني علة تحريم الخمر الإشكار، والحشيش في نفس العلة، إذن يأخذ نفس الحكم. والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب، ونحن فسره إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ. وأيضا في الرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه، لأن كل شيء له مناط، وقد يكون له مناطات متعددة، فأنت بتصنع في المناطات هذه سبر وتقسيم حتى تصل إلى المناط المطلوب. يعني كما ذكرنا رجل أعراب من أهل المدينة يأتي صارخا يا رسول الله هلكت احترقت، قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تجد أن تعتق رقبة؟ لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ إلى آخر الحديث. المناط هنا أن الرجل حكم عليه بعتق رقبة، فإن لم يجد بكذا حكم عليه لأنه أعراضي، هذا مناط. حكم عليه أنه كان يصرخ، حكم عليه أنه قال احترقت، حكم عليه أنه من أهل المدينة، حكم عليه أنه وقع على امرأة في نهار رمضان. هذا هو إيه؟ المناط الإيه؟ الصحيح. لكن في مناطات أخرى فده اسمه إيه؟ سبر والتقسيم لتحقيق المناط ثم تنقيح المناط والوصول إلى العلة. فاللي بنستعمله ده اسمه إيه بقى إن شاء الله؟ قياس. مستخدمين إيه في المناطات يعني؟ العقل ولا النص؟ العقل. ولكن العقل يبحث فين دلالة النص؟ يعني العقل بيدور جوه النص، لا يخرج عن دائرة النص. فالعقل شغال جوه النص، جوه النص، فاللي هو اتحاد الهدف مع اختلاف الطريق. فالآن مثلا نريد أن نذهب إلى مطروح، واحد يقول سأركب طائرة، واحد يقول لا سأركب قارب في البحر ولغاية المطروح، واحد يقول سنأخذ مشي، واحد يقول سأركب جملا، واحد يقول سأركب سيارة. في النهاية فهنا اختلفت الطرق، ولكن أدت المسألة، فدي مناطات كلها صحيحة، ولكن هنا كله الغرض الوصول إليه؟ إلى مطروح، يعني عدم الخروج عن الهدف. فطالما العقل بيشتغل في عدم الخروج عن الهدف فهو عقل صريح وليس عقلا وليس إيش وليس هدف. لكن واحد يقول عايزين تروح مطروح، طيب يطلع كده شرق وروح على السعودية وعدي على الهند والصين وبعدين ارجع اروح طريق الرجاء الصالح وبعدين لف المحيط الاطلنطي عدي المغرب وتونس والجزائر وليبيا توصل مطروح. انت الان خلصت ايه النص، خلصت الهدف، مظبوط يا اخوان؟ فالرأي لو يدور في خدمة النص اهلا وسهلا، اذا خرج عن خدمة النص فهو هوى، فهو هوى. يعني ابليس يريد في نظر نفسه أن يطيع الله، يريد أن يطيع الله في نظر نفسه، ولكن يرى أن الأمر هذا ليس بحكم. فطاعتي الأصلية أن لا أسجد لهذا. هنا هو الآن الهدف الأصلي عنده الخضوع لله، ولكن هذا هدف باطل عنده، باطل حققه بكل طريقة باطلة. من جهة أنك تريد طاعة الله فأنت بحكمة الله عز وجل فوصلت إلى عدم طاعة الله فأصبحت من العصاة، من المستكبرين، من المستكبرين. هو في البداية يريد أن يستكبر على الله، هو في البداية لا يرى حكمة لله عز وجل في مسألة أنه يأمره بالسجود لآدم. فلما جرد الله من صفة من صفاته ضل وغوى. فإياك، لابد من إثبات الصفة والتعبد بإثبات الصفة للرب عز وجل والعمل بأثار هذه الصفة. طيب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وقال فإن الله أمر بالعدل في الحكم، والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص. العدل ممكن يعرف بالرأي وممكن يعرف بالنص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان، فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور. هو الحاكم بيبحث في مسألة لا يعلم أين العدل فيها، لم يأتي نص بالعدل فيها. لما يجي امرأتان لداود عليه السلام وهذه تقول هذا الطفل ابني وهذه تقول هذا الطفل ابني، فين العدل في النص في المسألة دي؟ يعمل إيه الزبور في هذا؟ لو جاءك امرأتان تتنازعان طفلا فاحكم للكبرى أو احكم للصغرى، هل في نص في الزبور في هذا؟ لا، ما فيش. فداود يعمل ايه؟ اجتهد برأيه. مأجور طبعا، طبعا مأجور عليه الصلاة والسلام، مأجور معصوم صلى الله عليه وسلم. فهنا لما لم يجد نصا بدأ يعمل ايه؟ يفكر بالرأي في إطار تنفيذ العدل الذي أمر الله عز وجل به. يا داود إن تحكم بين الناس بالايه؟ بالحق والعدل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فداود عليه السلام يريد أن يحكم بالحق وبالعدل، وما في بالزبور شيء، ما في عنده شيء، ما في عنده وحي. لأنه كان ممكن يأتي الوحي يقول أعطيه للصغرى أو أعطيه للكبرى، لا جاء لوحي حالي ولا الوحي السابق فيه الحكم. إذن هو لابد يفعل إيه؟ فهو حكم رأيه، عقله، عقله صريح، نية سليمة. فقال هذه صغيرة وهذه كبيرة، لو حكمت للكبيرة سأل أمامها العمر تنجب، لكن الكبيرة ربما لا تنجب، فإذا أحكم به للكبرى. أراد العدل وأراد الحق، أراد العدل وأراد الحق. لكن الله عز وجل يفهم سليمان فهما زائدا في هذه المسألة، فقال فهمها سليمان. فسليمان قال أنا أريد العدل ما أيضا، لكن لا عندي نص أعطيه للكبيرة ولا عندي نص أعطيه للصغيرة، وأخشى أعطيه للكبيرة يكون هو ابن الصغيرة ف تحزن حزنا رهيبا جدا من أجل هذه، من أجل فقدان ابنها. لو فعلت مثل أبي وعطيته للكبيرة ممكن احتمال يكون ابن الصغيرة فأدخل عليها الحزن والأسى واللوعة. الحل أعمل اختبار. فأداه رأيه الحقيقي أيضا مثل الرأي الحقيقي لداود عليه السلام لأجل واحد، أداه أنه يحاول اختبار المرأتين، فقال ايتياني أشق بالسكين بينكما، أنت نصف وهي نصف. فقالت الصغرى هو لها ولها، فعلم أنها أنه ابنه. هنا تزم رأي داود؟ لا، ليس لك أن تزم رأي داود، لا، تزم في حال مخالفة هو خالف نفسه يا أخوانا؟ لا، ما خالف النفس. إذا العقل السليم الصريح قد يصل إلى شيء خطأ من باب الاجتهاد فقط، وهنا يؤجر، عشان كده قال له أجر. إنما مجرد مرة أن تفكر في مخالفة النص تأثم ولو لم تفعل أي شيء، لأنك تفكر في مخالفة النص، يعني تفكر في معصية الرب عز وجل، تترك الآية اللي قلناها، قل إن كنت فاتبعون، أنت الآن لا تتبع، يبقى تركت المحبة على طول. طيب نفصل هذا الكلام المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نبدأ بفضل الله تعالى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب الاستقامة. ونحن صار لنا سنوات نتابع ابن تيمية رحمه الله، كلما خلصنا شيئا بدأنا في شيء آخر. والأسبوع الماضي انتهينا من التدمرية، واليوم إن شاء الله كتاب الاستقامة. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، الحمد لله رب العالمين. جمع شيخ الإسلام بين البسملة والحمدلة، لأن المكاتبات أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ ببسم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل للملوك ولمن يريد دعوتهم ويبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة ولا وعظ موعظة إلا وبدأها بالحمد، فجمع شيخ الإسلام بين البسملة والحمد لله، فقال: الحمد لله رب العالمين. والحمد معلوم، الحمد أعم من الشكر وأخص من الشكر. أعم من الشكر أن الشكر يكون على النعمة على الخير، وأما الحمد فيكون على النعمة والبلاء، أو على الخير والشر. فالإنسان يحمد الله على المصيبة، فهنا الشكر أعم من الحمد، أم الحمد أعم؟ الحمد أعم. أما من جهة الأداة، أداة الحمد، فالشكر أعم، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان فقط. إذن من جهة تأدية الحمد والشكر الشكر أعم، من جهة عموم التوجيه الحمد أعم. يبقى الحمد يكون على السراء والضراء، والشكر لا يكون إلا على السراء فقط، وأما من جهة الأداء فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان فقط. قال: الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين صفة لله وليست اسما من أسمائه، من أسماء الله الله، هذا هو الاسم الأعظم، هذا هو الاسم الأعظم الذي تنعطف عليه جميع الأسماء. والرب من أسماء الله، ولكن رب العالمين من صفات الله تبارك وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لو قال صلى الله عليه وعلى آله فقط يدخل الصحب في الآلة، يدخل الصحب في الآل، لأنه الآل أحيانا تكون بمعنى الخصوص، أحيانا تكون بمعنى العموم، هنا خصوص لأنه عطف عليها أصحابه، فصار آله يعني آل بيته المؤمنين منه، لأنه لو صلينا على جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم صلى المصلي على الطاغية له، وإنما نحن نصلي على آله المؤمنين منهم فقط. وأما إذا لم تأتي كلمة وصحبه فالآل هنا بمعنى الأتباع، فتشمل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عرب ومن عجم ومن سودان. فهنا مخصوصة أم عامة؟ هنا مخصوص، لأنه عطف عليه كلمة وصحبه، فالآل هنا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منه، وأما الصحب فهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول من رآه، والعلماء الذين يقولون الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام يقصدون بالرؤية اللقاء، ولا يقصدون الرؤية بالبصر، لأن معنى ذلك خروج الأعمى من الصحابة. ومعلوم أن من الصحابة عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو أعمى، ذكره الله عز وجل قال عبس وتولى أن جاءه فدعا. إذن التعريف الصحيح أن نقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. يعني لو أن صحابيا من الصحابة ارتد عن الدين ثم عاد إلى الإسلام فترجى له الصحبة، ترجى له الصحبة وترجى له أعماله الصالحة كلها. قال صلى الله عليه والصلاة صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس معناها الرحمة، ليس معناها الرحمة، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة معنى الرحمة يبقى الآية معناها أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. فالصلاة من الله هي الثناء، الثناء على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الله هي الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الملائكة هي الثناء مع الدعاء، وصلاة بقية المسلمين هي الدعاء أن الله عز وجل يسلم محمدا حيا وميتا، هو الآن قد مات صلى الله عليه وسلم فيسلمه ميتا مع تسليم سنته أيضا صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال. فهنا قال إن الاستقامة والاعتدال فرض واجب، ولكن تعريف الاستقامة هو الكتاب كله، تعريف الاستقامة هو الكتاب كله. ولكن المعلوم عند عوام الناس أن الاستقامة هي السير على الطريق المستقيم، والطريق المستقيم يبدأ في الدنيا وينتهي في الجنة. فطريق الله عز وجل هو الطريق المستقيم، ولذا الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الحق الذي يؤدي إلى الوصول إلى جنة الخلد، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ولا سيما الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالصحابة فيهم الصديقون وفيهم الشهداء وكلهم صالحون. فالاستقامة هي السير على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الاستقامة والاعتدال، مع أن الاعتدال من الاستقامة، ومتابعة الكتاب والسنة وهو أيضا من الاستقامة. فهذا كله من باب عطف العام على الخاص، أو عطف الخاص على العام، في باب أسماء الله وصفاته. انظر شيخ الإسلام بدأ به أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته أعظم شيء في التوحيد، لأن الأسماء والصفات تشمل الربوبية وتشمل الألوهية. فإن من أسماء الله الرب والرزاق والملك، وهذه كلها من الربوبية، وكذلك من أسماء القهار والجبار، وهذه من أسماء، وهذه أيضا من صفات الربوبية، والرحمن والرحيم. والأسماء والصفات تشمل الألوهية، وأعظم شيء في ذلك اسم الله الله، واسم الله الإله، فالإله أيضا من أسماء الله عز وجل، والإله بمعنى المعبود. فمن أسماء الله الله والإله، فالله والإله والحميد يعني الذي يحمد سبحانه وتبارك وتعالى. فالأسماء والصفات تتضمن إما ربوبية وإما ألوهية وإما كليهما، وإما كليهما. والصفات صفات الرب هي سر العالم، هي سر العالم في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل لماذا خلق الخلق؟ تجد الإخوة يقولون ليعبدوه، نقول انتبه، الله جل خلق الإنس والجن ليعبدوه صح، لكن خلق السماوات والأرض والملائكة والدواب والحشرات والجبال والأنهار والبحار ليست لتعبد، لأنها مسخرة مشبهة لله تبارك وتعالى. ثم إذا قلنا إن العالم كله يعبد الله، لأن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والجبال والدواب والنجوم والدواب والشجر وكثير من الناس فهم يعبدون. لماذا يعبدونه؟ لماذا؟ ما هنا العبادة مطلوبة، لكن لماذا هي مطلوبة؟ الله عز وجل يحتاج إلى العبادة؟ لا يمكن. وكلمة يحتاج منفية عن الله تبارك وتعالى تماما، لأنه الغني وهو الغني بحق، والغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، ولا يوجد غني إلا الله، فكل غني محتاج إلى غيره. فلو وجدنا في الدنيا إنسانا غنيا جدا وعنده الذهب والأموال بالأكوان، هل يمكن أن يعيش وحده؟ ولا هو محتاج لمن يخدمه ولمن يسيره ولمن يطعمه ولمن يسقيه ولمن ولمن؟ ففي الحقيقة أنه لا يوجد غني إلا الله، هذه الحقيقة. أما أن الرجل ذكر بعض الناس باسم الغني وقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالمقصود الذين أغناهم الله بشيء من نعم، بشيء، لأن الله عز وجل لم ينعم بكل شيء على أي أحد. فإن قلت كيف ألم ينعم الله عز وجل على سليمان بكل شيء، نقول لا. لا، من قال هذا؟ هل أنعم عليه بعلم الغيب؟ هل أنعم عليه بالدوام في الحياة؟ ولا مات سليمان عليه السلام؟ مات سليمان عليه السلام. فما في مكفي، ما في كمال تام في الغنى إلا لله وحده سبحانه عز وجل. فالله عز وجل ماذا أراد العبادة والتسبيح من المخلوقات؟ هو لا يحتاج، هو لا يحتاجها. الله عز وجل ليس محتاجا لا لعبادة ولا لتسبيح ولا لذكر ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما يحتاج، ولا يحتاج إلى سماوات ولا أرض ولا جن ولا ملائكة ولا عالم أبدا، ما يحتاج شيء، هو الغني بذاته تبارك وتعالى. ولا يوجد شيء غني بذاته، ماشي. هل السماء غنية بذاتها؟ لا، لأن الله هو الذي يرفعها سبحانه وتعالى، هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل الأرض غنية؟ لا، الله جل هو الذي يمسكها فلا تميد. فما في شيء غني إلا هو، ما في شيء غني بذاته إلا هو سبحانه عز وجل. فلماذا نعبده؟ هو لا يحتاج إلى عبادة ولا تسبيح ولا ذكر ولا شيء. فنكسر صح، ونكسر هذا السر، هو أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يريد سبحانه أن تتحقق وأن تظهر آثار صفاته في العالم. ولذا من صفاته المنتقم، إذا لابد أن يوجد ناس يعصون الله وينتقم منه، وهو الغفور، لابد أن يوجد ناس يعصون الله عز وجل معاصي متعددة ويغفر له، وهو الغفار، لابد أن يوجد من يعصي الله عز وجل ذنبا ويجيء ويدوم عليه والله عز وجل يغفر، والله عز وجل هو الرزاق، إذا لابد أن يكون هناك من يرزقهم، ولابد أن يوجد رزق يرزقهم إياه. فكل أسماء الله وكل صفات الله العالم وجد من أجل إظهار آثار صفات الله تبارك وتعالى. أول شيء، أنت لما تنظر في العالم ترى صفة الخلق، تمام، صح ولا لا؟ طيب ترى صفة الإحكام؟ نعم، سبحان الله تبارك وتعالى. فكل المخلوق، كل الخلق قبل يوم القيامة وبعد يوم القيامة، هو كله من أجل إظهار آثار صفات الله عز وجل. ولذا لما ينزل المطر سبحانه وتعالى يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب بين الرحمة والإحياء سبحانه عز وجل، والإنزال والرزق. فإذن قوله بائز، لما الشيخ الإسلام يقول في باب أسماء الله وصفاته، تعلم أن الأسماء والصفات هي أعظم شيء وأعظم العلوم، أعظم شيء وأعظم العلوم. حتى الفقه أنت تتعبد الفقه لكي تحقق اسم الله الإله، أنه هو المعبود سبحانه تبارك وتعالى. فكل شيء في هذا العالم، كل شيء في هذا العالم هو من أجل إظهار آثار صفات الله عز وجل. فهنا شيخ الإسلام قال بدأ بها، قال في باب أسماء الله وصفاته. وهنا من العجيب أن الجماعات المنحرفة لا تهتم بالتوحيد خالص. فالإخوان يقول التوحيد، كل الناس عارفة التوحيد، كل حاجة تقول لنا توحيد، وأخرهم أن التوحيد هو الحاكمية، والتوحيد ليس هو الحاكمية، بل الحاكمية فرع من فروع الألوهية، فرع من فروع الألوهية. ولذا لما يقول مثلا أبو إسحاق الحويني التشريع أخص صفة من صفات الرب، نقول له كذا، ليس التشريع أخص صفة من صفات الرب، بل أخص صفة من صفات الرب بالحياة والقيومية والقوة والعزة، الصفات الذاتية. أما صفة التشريع دي صفة فعلية، بل الله جل شارك الناس في التشريع وسمح لهم بأن يشرعوا المصالح المرسلة. فقوله زائد أن هذا القول هل عليه دليل؟ لا، هذا ادعاء. فهم كلهم وضعوا مسألة التشريع لأن التشريع بداية الحاكمية. وإذا سيد قطب لا يفسر لا إله إلا الله إلا بمعنى لا حاكم إلا الله، ويشغلهم موضوع الحاكمية، فكما شغل برهاني والمجموعة هذه كلها، وعاشوا حياتهم كلها في مسألة الحاكم كافر ومعسكر السلطان كافر أو لا، شغلهم موضوع أن الألوهية هي الحاكمية، ونقول الحاكمية فرع من الألوهية، ولا يوجد شيء اسمه توحيد الحاكمية الذي زعمه أبو إسحاق وغيره. لا يوجد شيء اسمه توحيد الحاكمية، عندنا توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، قبلها توحيد الأسماء وإيه والصفات، بس ما في توحيد حاكمية. وإلا لو في توحيد حاكمية يبقى في توحيد سجود وتوحيد ركوع وتوحيد تصدق وتوحيد زكاة وتوحيد حج، ما كل شيء فيه عبادة لله وحده سبحانه وتعالى. فهذه فروع للتوحيد الحق. فقال من باب أسماء الله وصفاته وتوحيده، وتوحيده لأن هو الواحد الأحد الوتر، هو الواحد سبحانه وهو الأحد سبحانه وهو الوتر. فهنا لابد من توحيد الله تبارك وتعالى جل وعلا، فهو واحد لا تضرب له الأمثال وينفع عنه قياس التمثيل، وهو الأحد ينفع عنه قياس الشمول، وهو الوتر لأن كل شيء في العالم شافع. أما هو الوتر، وشافع ليس معناها زوجي فقط، شافع يعني يحتاج إلى غيره، لأن ما العرش واحد صح ولا، والكرسي واحد صح ولا يا إخوان، العرش واحد والكرسي واحد وجبريل واحد، لكن كل شيء يحتاج إلى غيره ولا يقوم إلا بغيره. أما الله وتر يقوم به قائم بذاته وقائم على كل نفس بما كسبت، فهو هو القيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره وحده جل وعلا. قال وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، فلا هدى إلا في الكتاب والسنة، مستحيل أن يوجد هدى إلا في الكتاب والسنة، أو يوجد هدى ليس مصدره الكتاب والسنة، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، ترك بعض الكتاب أو السنة، وهم لا يتركونه إلا لتحكيم العقل، فجعل العقل يدخل شريكا للنقل، مع أن العقل خادم، والخادم لابد أن يكون في خدمة مخدومه، العقل في خدمة النقل، العقل في خدمة النقل، أما أن يكون العقل منازعا للنقل دخلنا في الإبليسية مباشرة، وأول من حكم العقل أمام الشرع هو إبليس. والعقل إذا حكمته في مواجهة الشرع تحول هذا العقل إلى هوى، إلى هوى، أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين، الآن هو شغل عقله في مقابل الجنو لآله، فشغل العقل في مصادمة النقل، واضح إخوان؟ بينما العقل يقول يشتغل في تنفيذ النقل، الملائكة اسجدوا سجد، إذا استخدموا عقولهم الله يأمرنا، هو سبحانه القوي القادر القهار الملك السيد ونحن العبيد، لما يأمرنا بأمر ننفذ مباشرة، هذا هو العقل الصريح. أما إبليس ترك العقل الصريح إلى الهوى، فظل يقول هو يأمرنا بالسجود، كيف يأمرنا بالسجود؟ هذا طين وأنا نار، أنا هذا ليس الله عنده حكمة، فقال أسجد لمن خلقت طينة، رأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ فهنا استخدم العقل في مصادمة، فلما استخدم العقل في مصادمة النقل تحول عقله إلى هوى، وهكذا كل من يعصي نقلا صحيحا لابد أن يكون متبعا لهواه مباشرة. تأتي لهم تقول يا إخوان الآية التي تحتجون بها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الصحابة قالوا كفر أصغر، كفر دون كفر. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها كفر أصغر، فيقول لك لا لا، كفر أكبر. لماذا؟ لأن الأولين وهم الخوارج الأول أيام ابن عباس قالوا أنا أتركوا الآية لكلام ابن عباس. ابن عباس جيد من عقل نفسه، ابن عباس جيد من النقل. فكلما حكمت العقل في مصادمة النقل تحول العقل إليه إلى هوى، والواجب أن تستخدم العقل في طاعة النقل، لأن هذا هو نداء الفطرة. يعني إيه نداء الفطرة؟ الذي يسمع جهازا هو يسمع له طريقة لاستخدامه، لا بد أن تتبع هذه الطريقة. أما أن تقول أنا لا لا أنا اخترع طريقة أخرى، يعني اخترعوا سيارة، قال لك السيارة لكي تدور لابد تضع مفتاحا وتشغل، ثم لابد أن تأتي إذا كان السيارة منول كما يقولون، لابد من الأول ثم الثاني ثم كذا ثم كذا ثم كذا. إذا قلت لا 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 اترك هذا، نحن نضع المفتاح في الكرسي تفضل تعمل بالكرسي، لا يمكن السيارة تتحرك أبدا، صح ولا لا؟ وإذا قلت لا نبدأ بالخمس أو أبدأ بالفرامل، فهنا لابد تستخدم الطريقة التي وضعها صانع السيارة والهاتف. كل من وضع طريقة لشيء وصممها وأعد لها لابد من اتباع هذه الطريقة. كونك تستخدم العقل في مصادمة الطريقة الصحيحة التي وضع لها الأمر، هذا قلب الأشياء وهذا تحويل العقول إلى أهواء. فما بالك يعني ممكن السيارة صنع السيارة صنع الهاتف ممكن يحدث شيء خطأ، ما بالك بالحكيم. الحكيم وضع نظاما للعالم وسنة كونية يسير عليها هذا العالم، لا بد للإنسان أن يسير عليها بالضبط وإلا تختل كل الأمور. وإذا ما رأينا أحدا خالف أوامر الله وأفلح أبدا أبدا، كل الخاسرين كانوا ممن خالف أمر الله أو أمر رسله صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الهدى كله في الكتاب والسنة، ولا يوجد الهدى في غيرهما أبدا أبدا. وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، بعض النقل، تترك بعض النقل خلاص، لأنك لكي تترك بعض النقل تضع بعضا من عندك فشاركت الله عز وجل، وهذا لا يصلح. والتنبيه على جميع البدع المقابلة أو المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات. البدعة مخالفة النظام التشريعي، البدعة مخالفة النظام التشريعي. الله عز وجل وضع نظام، افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه هو الله، وكلمة الله معناها إيش الشباب؟ الحبيب. سبحان، كلمة الله معناها اللغة الحبيب، والحبيب هنا بمعنى المطاع، مطاع حبا وذلا وخوف. فهو الله، الله يعني الحبيب، لابد أن نحب الله عز وجل، ولنبين هذه المحبة نطيعه، ولنبين هذه الطاعة نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، الدليل الأوحد، فاتبعوا، ما في دليل ثاني. وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إذن أي إنسان يفكر في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أصغر شيء، هنا هو يفرط في محبة الله ويطعن في اسم الله الله مباشرة. ولذا لابد من الطاعة التامة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يترك بعض الكتاب والسنة أبدا. الذي يصنع البدعة، الذي يصنع البدعة هو لا شك مخالف، لما لأنه لا يمكن يسمى بدعة إلا إذا خالف، أما إذا وافقت فهي سنة وليست بدعة، فإذا خالفت فهي بدعة. فيأتي يحتفل بالمولد النبوي مهما يقول، لماذا تفعل هذا؟ أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تفعل هذا؟ أنا أريد أن أحتفل به وأعظم الخلق. كل الكلام ده تركه، تبقاش دماغي، كل الكلام ده تركه. هل النظام الكوني التشريعي الموجود سمع بهذا؟ ما سمع بهذا، لا تأتي بأي مبرر، خلاص انتهى. انتهى. لو واحد الآن متزوج 4 نساء ثم قال رأيت أرامل كسر ومطلقات كسر سأتزوج 5 من باب يعني الحمد لله أنا ميسور المال من باب أضم هؤلاء النسوة وأراع لن أعاشر ولكن أطعم وأسقي وأسكن. يا عم لا يجوز لك إلا 4. لا أصل ما فيش أصل لا أصل وفيه مش هنسمع لن نسمع أصلا لن نسمع لأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. فلا يصلح مخالفة أبدا. عندي خشوع في الصلاة وحب للصلاة يا أخوان سأصلي العصر 6 ركعات أريد أزيد الاقتراب من الله. أنا أقول لا أنا أريد التقرب الزيادة إلى الله كثرة سجود وكثرة دعاء وكثرة ركوع ما يصلح والصلاة كلها بطلة للأربعة اللي نطعم واللي بعدهم زود ما يصلح. لازم فقط طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. هذا هو الدليل الأوحد للمحب ما في غيره. لذا أي مبتدع لن يسمى أصلا مبتدعا إلا إذا خالف في بعض النقل في بعض النقل. أما إذا خالف في كل النقل فهو كافر لما ينقل من مكان آخر والنقل يكون بالكتاب والسنة. فالذي ينقل من مكان آخر تاركا الكتاب والسنة معرضا عنه هذا كافر مباشرة. ينقل من الإنجيل ينقل من التوراة ينقل من لينين ينقل من تعاليم الشيوعية خلاص هو انتهى هو ترك الكتاب والسنة فهو كافر. قال والبدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات. ينفي شيء لم ينفيه الله ويثبت شيء لم يثبته الله. ولذا هل كل الصوفية يثبتون وجوبا الاحتفال بالنور النبوي؟ هم يثبتون ما لم يثبتوا ايه؟ الشرع. يثبتون ما لم يثبتوا الشرع مباشرة وينفون أشياء ما نفاها الشرع. ينفون أشياء ما نفاها الشرع فيقول لك لا أما المرأة لا تلبس الحجاب هذا الشرع أثبته. أنت تنفي كيف؟ التشريع حق خالص لله عز وجل أنت تنفي كيف؟ قال ومبدأ حدوثها يعني البدعة وقد وقع في ذلك من الأسماء المجملة. شوف الأول ابن تيمية يضعك على أصل الداء. أصل الداء الإجمال إن هو يأتيك بلفظ مجمل واللفظ المجمل يحتمل وجوه فيجي يقول لك مثلا الديمقراطية. يعني الديمقراطية هي الشورى. نقول طب ما تخليك في الشورى طالما الديمقراطية هي الشورى خلينا في إيه؟ لأن اسم الديمقراطية اسمه مجمل اسمه مجمل يأتي بهذا وهذا حكم الشعب ما حكم الشعب إن الحكم لدى الشعب. فلماذا؟ والألفاظ المجملة أول كلمة يا أيها الذين آمنوا نفاها الله. أول حاجة في المصحف أول مرة يا أيها الذين آمنوا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لأن كلمة راعنا كلمة مجملة كلمة مجملة هي أصلا الصحابة يقولونها بمعنى انظر إلينا يا رسول الله. ولكن اليهود والمنافقون يقولونها ولكن اليهود والمنافقين يقولونها راعنا بمعنى أنت راعي غنم أو أنت أرعن طش. واللفظة مجمل فالله جل قال لا تقولوا راعنا خلص. الصحابة هل ممكن كانوا يقولون يا رسول الله نحن نقولها بنية سليمة ممنوع خلاص انتهى لأن اللفظ ايه مجمل. فالشيخ الإسلام يقول دائما تأتي الأمور من الألفاظ المجملة. فتجد مثلا جماعة التكفير مسمى الدعوة السلفية يقول لك العمل الجماعي. يا عم يا عم مصطلح العمل الجماعي طيب يقول لك انت ماذا تريد بالعمل الجماعي؟ يريد تأسيس جماعة لها مسؤول قيم ونواب القيم وكل منطقة لها أمثل وأمير. طب يا عم هذا مصطلح ليس موجودا في دين الله عز وجل أبدا. فده خلك من لفظ مجمل. فدائما تأتي ولذا ابن القيم مفصل مسألة الإجمال هذه ويرى أن كل المصائب تأتي من الألفاظ المجمل. قال وحينبه طبعا شيخ الإسلام فهو بس بيعطيك اسم المرض في الأول. فقال ومبدأ حدوثها وقد وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكسير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض. افتراق الخوارج مسكوا آية، الآية 44 من سورة المائدة، وامسكوا بهذه الآية وفسروها كما يريدون، ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون. طيب ماذا قالوا؟ كل من يرتكب شيئا مخالفا لأمر الله فهو حكم بغير ما أنزل الله، وبالتالي كل عاصي كافر. لأن الله عز وجل مثلا حرم الزنا، يأتي شخص يزني، الزنا محرم، حكمه التحريم، هو الآن فعله، إذا حكم بغير ومن لم يحكم أنزل الله عليك هم، فكل كبيرة يكفر لك ومن لم يحكم من لم يحكم من لم يحكم. فالخوارج يكفرون فعل الكبيرة من جهة أنه حكم بإيه؟ بغير ما أنزل الله. ثم يحاربون بقية المسلمين، وعلي بن أبي طالب في نظرهم حكم بغير ما أنزل الله، فقد كفر علي بن أبي طالب. يا جماعة، هذا سهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخليفة الراشد، هذا في الجنة، هناك حديث صحيح أن علي رضي الله عنه في الجنة، خلاص هو حكم بغير ما أنزل الله كفر. وقبل عثمان أيضا حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، يجب قتله وقتلوه. وعلي بن أبي طالب حكم بغير ما أنزل الله فكفر فقتلوه. فصارت هذه الآية دستورا عندهم يفهمونها على غير وجهها، لأنهم قد علموا أن أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك من سرق وهناك من زنى، ولم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عاقبه. فلو كانوا كفارا ما كان يصلح لهم إلا القتل، صح يا إخوان؟ فماعز لما زنى رضي الله عنه هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل قتله قصدي كفرا؟ لا، هو حكم عليه حد الرجل، حد الرجل. ولما زنت امرأة العفيف، امرأة رجل ومعه زنت الأجير عنده، الأجير لأنه بكر جلد 100، وهي لأنها محصنة رجمة، فلو كان هذا الفعل كفرا كان واجب القتل. والمرأة المخزونية لما سرقت قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم قطع يدها؟ فكان يجب أن يعلموا أنه أما مرتكب الكبيرة ليس بك، مرتكب الكبيرة ليس بك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكسره حتى الذي لم يتب، فقال من فعل كذا وكذا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا ما فيش إن شاء عفى عنه، خلاص. فالخوارج كفروا الآخرين، وكفر الخوارج بعضهم بعضا، والخوارج أيضا يكفر بعضهم بعضا دائما. وإذا الخوارج العصرية ينقسمون إلى قسمين، قسم الموجود الآن لا يكفر العالم وإنما يكفر السلطان ومعسكره فقط، وهذه عقيدة برهامي محمد اسماعيل المقدم ومحمد حسان المجموعة دي. هذه تكفير معسكر السلطان، يعني السلطان وأهل الشوكة الكبار الذين هم ينوبون عنه كوزير الدفاع، فقصروا الكفر التكفير على معسكر السلطان، تمام. ونقول لهم لماذا هو كافر؟ قالوا حكم بغير ما أنزل الله. طب وبقية الشعب؟ ما هناك من يعصي الله ويرتكب الكبيرة، فيجب أن تكسره الآخرين. يقول لك لا، هؤلاء مغلوبون على أمرهم وهؤلاء هم كفرة، فافترقوا عن الخوارج الذين يكسرون عموم المجتمع، افترقوا مع بعض، ومنهم من يكسر السلطان وحده. وفي الوقت نفسه ظهرت فرقة الشيعة، وفرقة الشيعة تكفر أهل السنة وتدعو إلى ذبحهم وقتلهم وإبادتهم وهكذا. فأنت ستجد ابن شيخ الإسلام يقول ستجد كل بدعة هي أصلا نتجت من مخالفة، مخالفة الناتجة عن الأسماء أو الألفاظ أو المصطلحات المجملة. قال وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل كما فعلت الصوفية والعياذ بالله. فهنا الذي يقول شيخ الإسلام هذا مجرد تقدمة، مجرد تقدمة، هو سيفصل طول الكتاب. قال الرأي المحدث في الأصول، وهو الكلام المحدث، الكلام، ولذا كل أهل البدع في الأسماء والصفات يسمون أهل الكلام. وفي الفروع، وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدث. الصوفية طبعا بيفهموا الكتاب ليس لهم علاقة بالنقل، ولكن بالوجد والذوق، بالوجد والذوق. وقد يحرف نطق الآيات. وابن عربي هو طبعا أكبر عميد لمشرك الصوفية، أكبر عميد ومؤسس للشرك الصوفي. فابن عربي كان في غيظ شديد جدا بسبب فتح الأندلس، بسبب أن المسلمين فتحوا الأندلس وتملكوها لأسبانيا، وأنهم ينشرون فيها هذا الدين وهو نصراني متعصب يكره دين الإسلام. فعلم أن الحرب المعلنة لن يكسب منها، ودائما الحرب المعلنة مع المسلمين تخسر لابد منه. فابن عربي قال أدخل الإسلام وأدعي أنني من أفضل المسلمين ثم أحرف لهم دينه. فادعى أنه مسلم وتمسح بمسوح الإسلام وصار يدعي التقى والخشية نفس الطريقة التي فعلها ابن سبأ من قبل. ثم بدأ يحرف فقال أنتم تقرؤون الآية خطأ، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا خطأ، هي الآية تقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض. لا معنى لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله عز وجل قطع نفسه قطعا، ما في في العالم إلا الله، هو كان الله ولم يكن شيء معه، هذا صدقت، هذا حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء غيره، صدقت، حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء قبله، صدقت، حديث صحيح. هل رأيتم؟ كان الله ولا يزال، كان الله ليس معه شيء ولا يزال ليس معه شيء. طيب وهذه المخلوقات والسماوات والأرض والملائكة والجن؟ قال أنتم هو الله، الله عز وجل مزق نفسه قطع عملها عرش وقطع عملها جبريل وقطع عملها ملائكة وقطع عملها جبال وقطع عملها رمال وقطع عملها أنهار وبحار وقطع سواها حشرات وهو. فكل ما في الكون هو الله، كل ما في الكون هو الله. فالعبد هو الله والله هو العبد، فالعبد رب والرب عبد، عجبت كيف يكلف الرب. فبدأ يقنع الناس ان العالم كله قطع من الله عز وجل، وانت ايها الانسان قطعة من الله، فلا ينبغي ان تحارب قطعة من الله قطعة اخرى، لان الكل هو الله، فلا يوجد شيء اسمه كافر وشيء اسمه ايه مؤمن. ما فرعون قطعة من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم قطعة من الله، وابو جهل قطعة من الله، وابليس قطعة من الله، وابو بكر الصديق قطعة من الله. فلا داعي للحروب والجهاد والدعوة الى الدين الاسلام، ولا كل الناس عقد الخلائق في الاله عقائدا، وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. فيصلح ان تعبد الخنزير، تعبد القرد، تعبد البقرة في الهند، تعبد الصليب، كل واحد هو كل الله سبحانه وتعالى. وبدأ الصوفية يقتنعون بهذه المسائل، ورتب لهم المراتب الثلاثة، انك تبدأ الاول بانك عبد، مرتبة الاول العبودية، وفي هذه تتبع محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتصلي صلاة خمس صلوات، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم بعد ذلك تترقى فتصير مريدا. لما تصير مريدا هناك علامة تعرف بها انك مريد، انك لم تعد تطمع في جنة ولم تعد تخاف النار. فيصرخ صارخهم اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. لا تخاف النار، بل أنت لو ترقيت إلى رتبة المريد لو بصقت على النار تطفئها. ثم إنك لو أنت مريد لا تقبل السجن، يسجنك في شيء اسمه جنة مع حور عين وعسل ولبن وماء وخمر هذا سجن، هذا سجن. فلا تخف من جنة ولا تخف من نار، وبالتالي طالما وصلت لدرجة المريد اترك الكتاب والسنة، ونعطيك أوراد وأذكار أبي الحسن الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان، وتعيش بهذه الأوراد، وتعيش بأذكار أخرى. ما في بقى الصلوات الخمس، حتى لو صليت مع الناس صلي ظاهرا فقط، إنما تبتدي دع عبادة الله 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 حي 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 حي، ثم تبتدي تحريك الجسم حتى ينصب الجسم أوزار العبودية. أنت كنت عبد والآن تريد مريد، في عندك آثار لابد تنفضها، تنفضها بالديسكو العربي هذا. هاي غرس المريد، يبقى المريد لن يصلي ولن يصوم ولن يحج ولن يزكي، وإن فعل فإنه يفعلها هكذا. ثم المريد يعني يترقى في درس المريدية بحيث لم يعد يرى في العالم إلا نفسه والله، يعني هو الوحده وربنا، هو عبد والله معبود، او هو مريد والله مراد، هو مريد والله مراد. اذا لو نظر وراء السماوات والارض يقول هي ايه الله، ما هو لا يوجد في العالم الا هو والله سبحانه وتعالى. إذا ترقى في هذا سيصل درجة العارف بالله، درجة العارفية إن هو يفنى في الله فينظر فلا يجد نفسه فلا يرى إلا الله. يعني معناها إن أنا كمان صرت إيه؟ صرت الله وكل شيء كن فيكون. أطعني عبدي أجعلك عبد ربانيا تقول الشيء كن فيكون. كلام فاضي طبعا عشان كذب موضوع. فابن عربي لبس على الناس وصار القرآن، هل إذا أردت أن تفسر القرآن ترجع للسنة؟ السنة مضروبة والقرآن مضروب، ما ترجع ليه؟ للوجد، للذوق. أي وجد وأي ذوق؟ ذوق العارفين، ذوق العارفين. فتصير تابعا لأبي الحسن الشاذلي أو لأبي العباس المرسي اللي هو نفسه أبو الحسن الشاذلي، لأن أبو الحسن الشاذلي نزل من السماء وأبو العباس المرسي استناه هنا في اسكندرية ودخلوا في بعض، فصار أبو العباس هو أبو الحسن الشاذلي. أو تتبع عبد الرحيم القنائي، أو تتبع إبراهيم الدسوقي، أو تتبع ابن بشير، أو تتبع عبد السلام في ليبيا. فهذا الذوق الصوفي. فأنت صرت الآن ما بين ناس تحرف الكلام عن مواضيع متخذة العقل وتاركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الخوارج والشيعة، أو إنك تصير حسب الذوق والوجد تصير حسب الصوفية تاركا طريق المستقيم. فكل الذي يتكلم فيه شيخ الإسلام هذا كله تقدمة لبيان الأمراض ثم هو يفصل بعد ذلك. قال: والتعبد المحدث اللي هو التعبد الصوفي، لأن الخوارج ما فعلوا تعبدا محدث. الخوارج يصلي العصر كم ركعة؟ أربعة. يزيد في القرآن؟ لا. يصوم رمضان؟ نعم. لم يحدثوا في التعبد، ولكن أحدثوا في العقيدة الألوهية. أما الصوفية فإنهم عندهم تعبد إيه؟ محدث، تعبد فقه محدث نتيجة توحيد محدث، الفقه المحدث نتيجة توحيد محدث. طيب، قال: ويظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك. ما معنى ذلك؟ الإحداث كله سواء هنا هنا هنا، لا سيما كل طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أي زيادة على الدين هذا طعن في قوله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والتمام غير الكمال، الكمال أعظم، الكمال لا شيء بعد، لكن التمام فيه بعد. ولذا أكمل الله الدين فلم يعد هناك دين آخر ولا حتى مثقال ذرة الدين خلاص، لكن النعم تتوالى من الله. أتمم على الصحابة نعمته واستمرت النعم وتستمر النعم، تستمر النعم، لكن الدين يحتاج شيء. هم قلبوا المسألة، جعلوا الدين يحتاج إلى إكمال. قال: إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حد معه طبعا فيها كلمة الرسول فقط، فدي كانت من النساخ قديما ليسرع بالكتابة فيترك يقول في سر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتب ما بعده. وهذا موجود حتى الذين كان الشافعي رحمه الله يملي كتاب الرسالة، والذين يكتبون كتاب الرسالة يتركون صلى الله عليه وسلم. فلما تجدها لا تقول كيف شيخ الإسلام يذكر الرسول ولا يصلي عليه، لا هو صلى عليه، بس الكاتب أراد. عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم، ولا من دنياهم؟ من دينهم. يبقى الكمال في الدين، مظبوط أخوانا؟ أما الدنيا أشياء تجد كثيرة جدا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن هنا تضع يدك على المرض الأساسي في المسلمين الآن. الدين اكتمل والدنيا مفتوح، لأنه في الدين قال أكمل، في الدنيا قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى يجب المسلمين يخترعوا ويبتدعوا في الدنيا، ويجب أن يلتزموا في الدين فلا يبتدعوا في الدين أبدا ويبتدعوا في الدنيا. ما معنى يبتدعوا في الدنيا؟ لا تسبقهم أمة في مجال الطيران ولا السلاح ولا الفضاء ولا الهندسة ولا الطب ولا الكيمياء ولا ولا ولا، بل تجب أن تكون أمة الإسلام هي المبتدعة دائما في الدنيا وتتفوق ويعلو الإسلام ولا يعلى عليه. هل المسلمون ابتدعوا شيء في الدنيا؟ ولا المسلمون الآن يجب أن يأخذوا كرتا أحمر هم عالة على العالم؟ سياراتنا، طائراتنا، بواخرنا، قطاراتنا، أقلامنا، نظاراتنا، هواتفنا، كلها من شيء، ملابسنا، كل شيء من عنده، كل شيء من عنده. نتعلم الطب ومن أعظم العلوم من عنده، من عنده. العالم العربي كله يتعلم طب باللغة الإنجليزية. قالوا ولكن السوريين يتعلمونه بالعربية. ما يترجم؟ وليس يعني هم يعني هم لم يضعوا طبا بالعربية، هم ترجموا إلى العربي. إنما نحن عال على العالم في الدنيا ولا لا؟ وفي الدين كان ينبغي ألا نخترع شيئا، الاختراعات ملأت العالم الإسلامي. فبدل من أن يبتدعوا في الدنيا ويلتزموا في الدين، التزموا في الدنيا وابتدعوا في الدين. فهذا من أكبر عيوب العالم الإسلامي كله. العالم الإسلامي عالة. أنت تريد تحارب الغرب، تحارب بطائراتهم اللي انت واخدها من عندهم، تحارب بأسلحتهم اللي انت واخدها من عندهم، لازم يكون لك أنت صح. طيب، فهنا قال مهمة جدا، الرسول عرف جميع الأمة ما يحتاجون إليه من كلمة دينين، لازم تضع أنت الخط الأساسي تحتها. وقد قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ماذا؟ ما يتقون. والتقوى تكون في الدين؟ نعم، يعني حتى يبينهم، بين الله كل أمر يخص التقوى والدين. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء. البيضاء يعني الطريق البيضاء، المحجة البيضاء، السبيل البيضاء، ليلها كنهارها، يعني واضحة تماما. هو لا يقصد الليل والنهار بمعنى الليل والنهار، لكن يقصد أن الشريعة فيها أمور كثيرة جدا تحتاج إلى بحث وتمحيص، ولكنها واضحة بسيطة. ليلها كنهارها لا يزيغ بعد إلا هالك، لا يضل عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى، ولم يقل فلعله يرى، وإنما قال فسيرى. وبين من هنا أن البدعة ستكون من عصر التابعين، صح؟ لأنه قال من يعش منكم بعدي، من يعش منكم معي يبقى اسمه إيه؟ صحاب، فما فيش اختلافه. لكن من يعش منكم بعدي يبقى عصر التابعين مع بقاء من بقي من الصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. إذا الاختلاف سيبدأ من آخر عصر الصحابة، نعم، وظهرت بدعة القدرية في عصر الصحابة، وظهرت بدعة الخوارج في عصر الصحابة، صح ولا لا؟ هم من اللي قتل عثمان رضي الله عنه؟ خوارج، مظبوط. بدعة الخوارج ظهرت في عصر الصحابة، آخر عصر الصحابة. وبدعة القدرية لما جاء الرجل يتكلم مع ابن عمر ظهرت في آخر عصر الصحابة، ولكن بشرط الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في ايه؟ في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين. فعليكم بسنتي. اذا قارب النجاة الوحيد، سفينة النجاة الوحيدة سنتي. طيب قالوا والواو هذه لا اعتبار لها في النهاية، ولكن لا اعتبار في الفصاحة والبلاغة والبيان. فقال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ظهر من ظهر الكلام ان هم ايه؟ سنتان. ثم قال تمسكوا بها، فجعلهما ايه؟ يبقى صار الاثنين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين واحدة. فمهمة جدا تمسكوا بها، فضع ايضا تحتها خط وعضوا عليها، ولم يقل بهما ولا عليهما. هل قال تمسكوا بهما؟ ابدا، بها وعضوا عليهما لا عليها، بالنواجذ. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة. فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجد الأمر بذلك. إذن عند الاختلاف يكفيك كتاب والسنة، يكفيك. إذن يكفيك كتاب والسنة دائما، لأن قول عند الاختلاف معناها أنه عند عدم الاختلاف الكتاب والسنة ما فيها إشكال خالص. يبقى يكفيك الكتاب والسنة دائما إن كنت متفقا أو مختلفا. وكان يقول في خطبته شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذه خطبة الحاجة. وكان عبد الله بن مسعود يخطب في نحو ذلك كل خميس، يعطي درسا كل خميس فين؟ في الكوف وهو أمير، ويقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم أنكم يعني ستتبعون، وهو لا يخاطب الصحابة إنما يخاطب التابعين وقد أحدث، ويحدث لكم، أنتم تخترعوا أشياء ويخترع لكم أشياء في الدين، في الدين. وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، يبقى البدعة في الدين، شيء الدين دين لم يأمر الله به ورسوله، الاحتفال بالمولد النبوي أمر الله به ورسوله، بالإسراء بالمعراج ما في، الأشياء هذه كلها لم يأمر الله به ورسوله. فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هل يجوز أن يشرعوا في الدنيا؟ يجوز ولا يستحب؟ يستحب ولا يجب؟ يس. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، إما لعدم العلم فهم وقعوا في البدعة جهلا منهم، وإما لعدم التعلم بسبب الإعراض عن العلم الشرعي، ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل، الرأي في مقابل النص، لكن الرأي في عدم وجود نص محمود. ولذا مدرسة أبي حنيفة رحمه الله تسمى مدرسة الرأي، وليس معنى أنهم مدرسة الرأي أنهم يقصدون مخالفة الدين، ولكن هم يبحثون عن مسألة معينة ولا يجدوا نصوصا لها فيجتهد. يعني أبو حنيفة رحمه الله يسأل المرأة تزوج نفسها، يبحث لا يجد حديثا يمنع ذلك، فيقول المرأة لها ذمة مالية وتبيع وتشتري وتملك وتورث بنفس القرآن، إذن المرأة لها ولاية على نفسها فهي تزوج نفسها، ما هو لم يصله حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، أو لا نكح إلا بولي وشهدها، لم يبلغ. فهنا رجع إلى إيش؟ إلى الرأي، إلى الرأي. ولكن هو حفظ نفسه، أبو حنيفة رحمه الله قال إن وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحق. فلما وجد تلامذته الحديث بعد ذلك أنه لا نكاح إلا بولي أو أيما امرأة نكحت، رجع عن كلام شيخهم أبي حنيفة، فلم يعد يحق لأحد الآن أنه إيش يجي يقول لك إحنا مع أبو حنيفة. مع أبو حنيفة مش يجي. أبو حنيفة يا ابني لو كان سمع الحديث كان رأيه، هو الذي قال. فالآن التحاكم إلى المنهج الحنفي فيما يخالف النصوص الثابتة هذا يعتبر حرام وبدعة منهم، مظبوط ولا لا؟ حرام عليه، مأجور، هو مأجور رحمه الله. فهذا يسمى الرأي، فالرأي هو الذي هو يكون شيئا لم يوجد في الكتاب ولا في السنة، والقياس كله من الرأي، ومن الرأي ما هو صحيح ومنها ما هو إيه باطل، لأن القياس يعتمد على رأي، ينظر في العلة فإن وجد العلة تساوت فإنه يحكم بتنزيل نفس الحكم كتنزيل نفس حكم الخمر على المخدرات، فهذا قياس. وهناك قياس جلي جدا واضح أنه لو واحد يقول يجوز ضرب الوالدين تقول له كيف؟ يقول لك ما فيش دليل على النهي عن ضرب الوالدين. فأي واحد من العوام من غير ما يفهم أن هذا قياس يقول له كيف إذا كان ربنا قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم، هو الآن بيعمل إيه من غير ما يعرف ان هذا قياس صح ولا لا؟ لانه قياس اولى، فقياس الاولى مفهوم جدا عند كل الناس. فهل هذا رأي؟ رأي صحيح لانه معتمد على علة صحيحة وقياس اولى. قال وكيف يرد ذلك؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد الجهالات الى السنة، رد الجهالات الى السنة. طيب والكلام المحدث، وقد تكلم الناس على أصناف ذلك، تكلم الناس على أصناف ذلك كما بين طوائف أو كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث، الدين لا يحتاج إلى أي أحد يخترع له شيء، ما في الدين تام كامل كله. وأن الله قد بيّن في كتابه بالأمثال المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاء. الموجود من نصوص الدين أفضل وأنفع من المحدثات كلها، وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى. يأتون بأدلة، يأخذون بظهر الأدلة ينفذوا شيئا آخر في الحقيقة ويخالف الأدلة. ولذا أنت الجماعات الموجودة الآن تؤيد الديمقراطية تأييدا ولا لا؟ حتى اللي كانوا يقولون إن الديمقراطية كفر أدمغ مخش من الملة، الآن هم يرفع أصبعه هكذا يقول لها شركتها. ويظنون إن إحداث هذه الأشياء والاعتراف بهذه المحدثات أعظم منفعة في الدين، وليس له أي منفعة، ولم يحسبوا شيء. وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكر الله تعالى. حتى أن الأشعري نفسه، لو أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين واستغنائها عن الطريقة الكلامية. الطريقة الكلامية هي طريقة أهل المعتزلة الذين قللهم مع ذلك شعر والتلاوة الكلابية. قال حتى إن الأشعرية نفسه أمثال قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين واستغنائها عن الطريقة الكلامية كطريقة الأعراض ونحوها. طبعا هم اتكلموا عن الأعراض والأغراض والأبعاد اللي هم الفرق الكلامية، وقال الله منزه عن الأعراض وعن الأبعاد وعن الأغراض. الله منزه عن الأعراض عندهم يعني لا يسخط ولا يغضب سبحانه ولا يفرح، فبالتالي كل ما هو من صفات الرب عز وجل يعتبر عرضا فإنه منشئ عن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن لو قلت إن الله يحب لك ربنا لا يحب، ربنا يريد ربنا لا يريد، ليه؟ لأن هذه أعراض. هل يسخط الله عز وجل؟ سخط الله عليه؟ ما يسخط. هل يغضب الله عز وجل؟ لا، لأن كل هذه أعراض وأبعاد، يعني ربنا ليس له يد ولا رجل ولا وجه ولا عينان ولا حقوة، كل هذا ليس الذي تبارك وتعالى، كلها أبعاد، والله منزه عن الأبعاد. ومسائل الأغراض يعني إن الله جل له حكمة في تعذيب فلان وإثابة فلان وهو أيضا هو مجرد عن هذا. فهذا تعطيل لكل صفات الرب بزعم التنزيه عن الأعراض والأبعاد والأغراض. فإذا قال كطريقة الأعراض يعني نفي الأعراض عن الله عز وجل، يعني نفي الصفات الفعلية كلها، كل الصفات الفعلية منفية عن الله تبارك وتعالى. فمصيبة هذا القول كأهل الكلام، هذه مصيبة. فهذا يسمى علم الكلام. إذن علم الكلام جاء من إيه؟ من ألفاظ تنزيه الرب عز وجل، تنزيه الرب عن الأعراض. في حاجة اسمها الأعراض في الشرع القرآن والسنة، عن الأبعاد عن الأغراض، هذا كله بدأوا يضعوه قواعد مجملة ساروا عليها فأدت إلى تعصيب الرب عز وجل عن جميع صفاته. وإحنا قلنا الصفات هي سر العالم أوله وإيش وآخره، ودنيا وآخرة، ودنيا وآخرة. وأن القرآن نبه على الأدلة، القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يظنه بعض أهل الكلام من جهة الخبر فقط. فإحنا قلنا طبعا أن كل القرآن والسنة هي إما أخبار أو أوامر، ما في شيء آخر. كل الكلام إما خبر وإما أمر، والخبر يقتضي التصديق الإقرار واليقين به إذا صح إذا ثبت، والأوامر تقتضي التنفيذ بقدر الاستطاعة. فلما يقول الله شيئا على سبيل الخبر يجب التصديق والإقرار واليقين فورا إن صح. فأنت هل تصدق أن الله خلق ما في السماوات وما في الأرض؟ تصدق لماذا؟ أن هذا خبر ثابت خبر حسن فأصدقه، وإذا لم تصدقه كفرت. هل تصدق أن الله جل قال ألف لام ميم صاد؟ هل تصدق أن الله قال كاف هاي عين صاد؟ نعم نعم. هل تصدق أن الله جل ذكر قوما يسمون عادا وثمود وهكذا؟ تصدق لأنه خبر ثابت، خبر ثابت. طيب هل تصدق أن الله عز وجل قال في حديث قدسي يا عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول شيء كنت يكون؟ طب ما ده خبر صدقوش ليه؟ أن قلنا شرط تصديق الخبر الثبوت، وهذا الخبر غير صحيح، هذا موضوع. أما في الأوامر، هل تؤمن بأن رجل أمرك بإقامة الصلاة؟ قال وأقيم الصلاة. هل تؤمن بالزكاة والحج والصيام؟ الصدق ثبت بها أوامر، ثبت بتوحيد الله الخالص وعبدوا الله جل مخلصين له الدين، كل هذا ثابت، أوامر ثابتة لابد من تنفيذ هذا الأمر بقدر الاستطاع، قدر الاستطاع. طيب ألم يقل الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولدي؟ هذا أمر طيب، يجب تنفيذه، هذا أمر غير ثابت. يبقى كل القرآن والسنة عبارة عن أخبار، أو والأخبار تقتضي بشرط تقتضي التصديق بشرط الثبوت، والأوامر تقبل التنفيذ بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت. فالقرآن نبه قال فهم يظنون أن الكلام خبر فقط، يعني ربوبية فقط، يعني عليك التصديق فقط، ولذا المرجع تقول الإيمان هو تصديق، وإذا كان الإيمان هو التصديق يبقى إبليس أن إبليس صدق وقال ربي وقال بعزتك وقال خلقتني، وفي العون صدق ولكن لم يظهر هذا التصديق لأنه قالوا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. لكن المسألة هي ليست فقط خبرا بل هي خبر وإيش وأمر. قال وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال. فالمعتزلة نقل عن الفلاسفة قالوا أصول الدين تعرف بالعقل ولا يتعرف بالكتاب ولا بالسنة، أصول الدين تعرف بالعقل. طبعا هم نقلوا عن الفلاسفة بالذات فلاسفة المشائين تبع أرسطو، أرسطو يقول الأمر كله قائم على العقل الأسمى، والعقل الأسمى هو الخير الأعظم ثم بونم، العقل الأسمى هو الله. هل من أسماء الله العقل؟ طيب هل من صفات الله العقل؟ طب هل الله يعقل؟ هل له عقل؟ لا لا، ما ثبت هذا الكلام. فلكن العقل الأسمى هو عند أرسطو هو الإله، والرسل هم فيوضات من هذا العقل، فهي عقول تابعة للعقل الأسمى. المعتزلة لم يقولوا هذا الكلام ولكن قالوا معنى، فقالوا المرجع في أصول الدين إلى العقل لا إلى النقل. وطبعا ترجع للعقل، أي عقل؟ عقل فلان، عقل سين، عقل صاد، عقل لام، قال لك العقل الجمعي. أين هو العقل الجمعي هذا؟ فين هو العقل الجمعي هذا؟ فمعنى ذلك أنهم يتبعون، احنا قلنا العقل إذا خالف النقل يتحول إلى هوى. إذا هم في الحقيقة أتبع من؟ أتبع من؟ إبليس. احنا قلنا رائد الهوى هو إبليس، فهم في الحقيقة أتبع إبليس. فالمعتزلة قالوا الأصول الدين يؤسسها العقل لا تؤسسها النقولات أبدا، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء. يعني قالوا التوحيد يبقى بالعقل، والفقه كمان بالعقل، والفقه بالعقل. الصلاة لها فوائد جسمية وبدنية، طب خلاص العب شوية في الجيم تبقى كده صليت انت الخمس صلوات. ما طالما الصلاة العقل يقول ان الصلاة عبارة عن تدريبات، فخلاص شوية تمارين شوية يبقى انت كده صليت خلاص، ما في اشكال. هذا تفسير بالعقل. خلي بالكم زي احنا عملت عند ابن تيمية قال او تفسير بايه؟ تفسير الصوفية بايه؟ بالذوق والوجد. فالصوفية قال لك لا، ما انت تقول محمد، ها محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذه الصلاة الخمسة والشيعة القرامطة والعياذ بالله. فإذا هو الكلام مش الإسلام الآن بيركز على الكلامية، الكلامية أنت الصوفية، الكلامية أنت فين؟ في قلب المعتزلة تمام، واللي بعدهم فارسون عنه هم الأشاعرة طبعا والعياذ بالله. قال فقالوا إن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وكذلك الأمور العملية. إيش العملية؟ الفقه أيضا التي يتكلم فيها الفقهاء. فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية، فقال القياس هو أعظم مصادر الشرع ليس الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة الأحكام فيها قليلة، أما القياس هو الذي يعني ما معهم مخزون بالقياس استخدام العقل، استخدام العقل. كما يقول ذلك أبو المعالي، اللي هو أبو المعالي الجويني، وهو من رواد المعتزلة، ثم صار من رواد إلى شعر، ثم ختم الله له بخير، ولكن تاب ولم تتب كتبه، تاب ولم تتب كتبه. هو لما مات مات على عقائد عجائز نيسابور، يعني مات على السنة، ولكن كتبه هي الموجودة الآن. كما كأبي حامد الغزالي، أبي حامد الغزالي كاهن الصوفية الأكبر وعنده شركيات واضحة في إحياء علوم الدين، لكن هو لما مات مات والبخاري على صدر، لكن الكتب الموجودة شاهدة بليه؟ بالضلال، بالضلال والزندقة. قال أبو المعالي وأمثال من الفقهاء، حد يماري أن أبا المعالي من الفقهاء، ده من أعظم الفقهاء، وأصول الفقه هو المبرز فيه، وإلى الآن أهل السنة يدرسون الورقات له، كتاب الورقات لأبو المعالي الجويني، معتزل وإيه وأشعاري، لكنهم في الفقه والأصول. قال وأمثاله من الفقهاء مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي. إذن هو ينتسب إلى مذهب وثم يخالفه، يعني ولذا معظم الناس المنتسبين ينتسب إلى مذهب صحيح ثم يخالفه بعد ذلك، فهم شوافع وتجد عندهم بدع، الحنابلة وعندهم بدع، فأساءوا إلى من؟ إلى أئمتهم. فهو أبو المعالي الجويني شافعي، نقول نعم شافعي في الفقه وليس في العقيدة، ونحوه من فقهاء الحديث. فكيف بمن كان من أهل رأي الكوفة، يعني مدرسة الرأي نشأت أولا في الكوف ونحوه، الكوفة في العراق، وكلمة الكوفة لما تقال يقصد بالعراق، لأن العراق ما كان إلا كوفة وبصرة بس، ثم ذلك ظهرت الأشياء. فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك، عندهم كل الفقه لابد أن يؤخذ بالرأي، وإنما العمدة على الرأي والقياس. حتى إن الخراسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم بمن؟ بهذا الكلام، غلب عليهم استعمال الرأي وقلة غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص، مع إن الشافعي رحمه الله من أكثر الناس التزاما بالنصوص. وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر، أهل الظاهر في ناحية وأهل الكلام في ناحية أخرى، كابن حزم ونحو، طبعا داود الظاهر وغيره، ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث. شوف هنا أهل الكلام يقول الرأي يستوعب كل شيء، أهل الظاهر يقولون النصوص تستوعب كل شيء، والحقيقة إن لابد هذا مع هذا بشرط أن يستند الرأي إلى النص الصحيح ويكون تابعا له. العقل مثل الدابة تركبه للوصول إلى الحق فقط، لكن يكون هو القائد له، العقل مركوب. قال وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم، ابن حزم لا يقبل مسألة إيه؟ الرأي، هو القياس، ما هو القياس والرأي، فلا يقبل أبدا، وهو يفعله من غير ما يقر به، وابن القيم ألزمه في إعلام موقعي. قال ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث، هو النصوص تستوعب جميع الحوادث ولا لا؟ خلي بالكم خطر الإجابة، أن تستوعب أو لا تستوعب، تستوعب في الأصول، لكن هناك حوادث تجد النصوص ظاهرها لا يسند، فلا بد من الرجوع، وأهل العلم يستنبطونه، لأن الله أشار إلى ذلك، قال ولو ردوه إلى أولي الأمر لعلمه الذين إلى الله والرسول أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبط من الأصل. فابن حزم يقول الدين مقصور على النصوص غلط، ولو يقصد الدين مقصور على النصوص في الاستنباط والأخذ والاعتماد نعم، أما أنها تسع كل الحوادث يعني النصوص فيها مثلا حكم الصعود إلى القمر فيها هذا الأمر؟ ما في حكم قياس المسألة الزمنية في السفر، إن السفر من هنا إلى تونس مثلا يأخذ شهرين بالإبل ولكنه بالطائرة يأخذ 3 ساعات، فدي لابد من، إذا في حوادث تجد يا أخوان، الحوادث التي تحتاج إلى رأي ولا إلى نص؟ إلى رأي تابع ليه؟ أنه يبقى كلام ابن حزم أن النص فقط غلط، وكلام أهل الكلام أن الرأي فقط خطأ، القولان خطأ، هذا الذي يريده ابن تيمية رحمه الله. قال يدعي الآن الظاهر يعني أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص، حتى تنفي دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل، ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام. يعني هو ابن حزم، رغم ابن حزم له استنباطات يتألق فيها كما ذكرت لكم، والألباني معجب جدا به وله حق، هو يتألق جدا مستعملا القياس مع إنكاره للقياس، مستعمل القياس مع إنكاره للقياس، يقول لك هو النصوص كلها كده، هو يجمع النصوص مع بعضها ويقيس، يقول لك لا أنا ما قست، أنا خدت دلالة النصوص، ما هي دلالة النصوص هي الرأي. فالشيخ الإسلام بيعيب عليه، وبيعيب أيضا على أهل الرأي، دول أعداءنا، دول أعداءنا أهل الرأي. قال والتوسط في ذلك، ما معنى التوسط؟ يعني إدخال القياس الأدلة الشرعية، نعم. والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث، وهي شوف إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل، يعني كل الحوادث من الكتاب والسنة، لكن ظهر نبات اسمه الحشيش ومواد مخدرة كثيرة جدا ظهرت، ما كانت موجودة أيام الصحاب، الحديث ما كانش موجود أيام الصحاب، ولا الأفيون ولا كل الأنواع المخدرات التي تجد هذه كلها غير موجودة. فهنا ترجع إلى النصوص، لن تجد أي نص يقول الحديث حرام، صح، ولا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عليهم. فأهل الظاهر يقول لك الرجوع إلى الظاهر العام والدلالات النصوص، ان الخمور تغيب العقل وهذه المخدرات تغيب العقل، اذا فهي خمر فهي حرام، نقول له والله الذي فعلته هذا يسمى ايش؟ قياس، يسمى قياس. فهو يقول لا ما انا ما قست، انا اقول انا خست بالنصوص فقط. لكن هناك حوادث تجد ولا لا؟ تجد حوادث كثيره جدا تجد. قال فيستعملون قياس العله اللي هو وجود العلة في الفرع وهي ثابتة في النص، فيأخذ الفرع حكم النص، يعني علة تحريم الخمر الإشكار والحشيش في نفس العلة، إذن يأخذ نفس الحكم. والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب، وده حنفسره، إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ، وأيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه، لأن كل شيء له مناط، وقد يكون له مناطات متعددة، فأنت بتصنع في المناطات هذه سبر وتقسيم حتى تصل إلى المناط المطلوب. يعني كما ذكرنا رجل أعرابي من أهل المدينة يأتي صارخا يا رسول الله هلكت احترقت، قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تجد أن تعتق رقبة؟ لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ إلى آخر الحديث. المناط هنا أن الرجل حكم عليه بعتق رقبة، فإن لم يجد بكذا حكم عليه لأنه أعرابي، هذا مناط، حكم عليه أنه كان يصرخ، حكم عليه أنه قال احترقت، حكم عليه أنه من أهل المدينة، حكم عليه أنه وقع على امرأة في نهار رمضان، هذا هو إيه؟ المناط الإيه؟ الصحيح. لكن في مناطات أخرى فده اسمه إيه؟ سبر والتقسيم لتحقيق المناط ثم تنقيح المناط والوصول إلى العلة. فاللي بنستعمله اسمه إيه بقى إن شاء الله؟ قياس مستخدمين ايه في المنصات يعني؟ العقل ولا النص؟ العقل. ولكن العقل يبحث فين دلالة النص، يعني العقل بيدور جوه النص لا يخرج عن دائرة النص، فالعقل شغال جوه النص، جوه النص، فاللي هو اتحاد الهدف مع اختلاف الطريق. فالآن مثلا نريد أن نذهب إلى مطروح، واحد يقول سأركب طائرة، واحد يقول لا سأركب قارب في البحر لغاية المطروح، واحد يقول سنأخذ مشي، واحد يقول سأركب جملا، واحد يقول سأركب سيارة. في النهاية فهنا اختلفت الطرق، ولكن أدت المسألة، فدي مناصات كلها صحيحة، ولكن هنا كله الغرض الوصول إلى إيه؟ إلى مطروح، يعني عدم الخروج عن الهدف. فطالما العقل بيشتغل في عدم الخروج عن الهدف فهو عقل صريح وليس عقلا وليس إيه؟ وليس هوا. لكن واحد يقول عايزين تروح مطروح، آه طيب اطلع كده شرق وروح على السعودية وعدي على الهند والصين، وبعدين ارجع روح طريق الرجاء الصالح، وبعدين لف المخرج الأطلنطي عدي المغرب وتونس والجزائر وليبيا توصل مطروح. انت الان خلصت ايه النص، خلصت الهدف، مظبوط يا اخوان؟ فالرأي لو يدور في خدمة النص اهلا وسهلا، اذا خرج عن خدمة النص فهو هوى، فهو هوى. يعني ابليس يريد في نظر نفسه ان يطيع الله، يريد ان يطيع الله في نظر نفسه، ولكن يرى ان الامر هذا ليس بحكم. فطاعتي الأصلية ألا أسجد لهذا. هنا هو الآن الهدف الأصلي عنده الخضوع لله، ولكن هذا هدف باطل عنده، باطل حققه بكل طريقة باطلة، من جهة أنك تريد طاعة الله فأنت بحكمة الله عز وجل، فوصلت إلى عدم طاعة الله فأصبحت من العصاة، من المستكبرين، من المستكبرين. هو في البداية يريد أن يستكبر على الله، هو في البداية لا يرى حكمة لله عز وجل في مسألة أنه يأمره بالسجود لآدم، فلما جرد الله من صفة من صفاته ضل وغوى. فإياك، لابد من إثبات الصفة والتعبد، والتعبد بإثبات الصفة للرب عز وجل والعمل بأثار هذه الصفة. طيب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وقال فإن الله أمر بالعدل في الحكم، والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص. العدل ممكن يعرف بالرأي، ممكن يعرف بالنص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان، فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور. هو الحاكم بيبحث في مسألة لا يعلم أين العدل فيها، لم يأتي نص بالعدل فيها. لما يجي امرأتان لداود عليه السلام، وهذه تقول هذا الطفل ابني وهذه تقول هذا الطفل ابني، فين العدل في النص في المسألة دي؟ يعمل ايه الزبور في هذا؟ لو جاءك امرأتان تتنازعان طفلا فاحكم للكبرى او احكم للصغرى، هل في نص في الزبور في هذا؟ لا، ما فيش. فداود يعمل ايه؟ اجتهد برأيه، مأجور طبعا، طبعا مأجور عليه الصلاة والسلام، مأجور معصوم صلى الله عليه وسلم. فهنا لما لم يجد نصا بدأ يعمل ايه؟ يفكر بالرأي في إطار تنفيذ العدل الذي أمر الله عز وجل به. يا داود إنا فاحكم بين الناس بالايه؟ بالحق والعدل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فداود عليه السلام يريد أن يحكم بالحق وبالعدل، وما في بالزبور شيء، ما في عنده شيء، ما في عنده وحي، لأنه كان ممكن يأتيه وحي يقول اعطيه للصغرى أو اعطيه للكبرى، لا جاء لوحي حالي ولا الوحي السابق فيه الحكم. إذن هو لابد يفعل إيه؟ فهو حكم رأيه، عقله، عقله صريح، نية سليمة، فقال هذه صغيرة وهذه كبيرة، لو حكمت للكبيرة صار أمامها العمر تنجب، لكن الكبيرة ربما لا تنجب، فإذا أحكم به للكبرى. أراد العبد وأراد الحق، أراد العدل وأراد الحق. لكن الله عز وجل يفهم سليمان فهما زائدا في هذه المسألة، فقال ففهمناها سليمان، فسليمان قال أنا أريد العدل أيضا، لكن لا عندي نص أعطيه للكبيرة ولا عندي نص أعطيه للصغيرة، وأخشى أعطيه للكبيرة يكون هو ابن الصغيرة فتحزن حزنا رهيبا جدا من أجل هذه من أجل فقدان ابنها. لو فعلت مثل أبي وعطته للكبيرة ما ممكن ممكن احتمال يكون ابن الصغيرة فأدخل عليها الحزن والأسى واللوعة. الحل أعمل اختبار. فأداه رأيه الحقيقي هذا مثل الرأي الحقيقي لداود عليه السلام لأجل واحد أداه أنه يحاول اختبار المرأتين فقال ايتياني أشق بالسكين بينكما أنت نصف وهي نصف. فقالت الصغرى هو لها وله فعلم أنها أنه ابن. هنا تزم رأي داود؟ لا ليس لك أن تزم رأي داود. لا تزم في حال مخالفته. هو خالف نفس يا أخوانا؟ لا ما خالف النص. إذن العقل السليم الصريح قد يصل إلى شيء خطأ من باب الاجتهاد فقط وهنا يؤجر عشان كده قال له أجر. إنما مجرد مرة أن تفكر في مخالفة النص تأثم ولو لم تفعل أي شيء لأنك تفكر في ما معنى تفكر في مخالفة النص يعني تفكر في معصية الرب عز وجل. تترك الآية اللي قلناها قل إن كنتم كنت فاتبعوني أنت الآن لا تتبع يبقى تركت المحبة على طول. طيب نفصل هذا الكلام المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم.